إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعين به ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهديه الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، نفتتح اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى باب صلاة التطوع. يقول المؤلف رحمه الله: وهي أفضل تطوع البدن، لقوله صلى الله عليه وسلم: واعلموا أن من خير أعمالكم الصلاة، واعلموا أن من خير أعمالكم الصلاة. هذا الحديث كالنص على أن الصلاة خير الأعمال، وطبعا بإجماع أهل العلم هذا بعد الإيمان بالله تبارك وتعالى. وإنما كما قال المؤلف رحمه الله من أعمال الإيه؟ البدن، أعمال الإيه؟ البدن. وأما أعمال القلوب التي هي الإيمان وشعبه فهذه هي الأفضل وهي الأصل التي لا ينظر إلى الصلاة وغيرها من أعمال البدن إلا بعد أن تتوفر. فخير عمل من أعمال البدن هي الصلاة، وهذا قول جمهور أهل العلم أن خير الأعمال الإيه؟ الصلاة. لهذا الحديث، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: اعلموا أن من خير أعمالكم، أو اعلموا أن خير أعمالكم الإيه؟ الصلاة. وفيه حديث أخرى تدل على هذا المعنى كقوله صلى الله عليه وسلم: الصلاة خير موضوع، فمن استطاع منكم أن يستكثر فليستكثر. الصلاة خير موضوع، يعني خير ما وضعه الله عز وجل لعباده ليتقربوا إليه. وفي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: أي العمل أفضل؟ فقال: الصلاة. قيل: ثم أي؟ قال: الصلاة. قيل: ثم أي؟ قال: الصلاة. قيل: ثم أي؟ قال: الجهاد. فهذه الأحاديث وأمثالها تدل على أن خير أعمال البدن هي الصلاة. في بعض أهل العلم خالف في ذلك فقال: الصيام أفضل من الإيه؟ من الصلاة. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعقبة بن عامر: عليك بالصوم، فإنه لا عدل له أو لا مثل له. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كل عمل، فيما يرويه عن ربي تبارك وتعالى: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فاستثنى الصوم. فذهب يعني بعض أهل العلم، وإن كانوا خلة في العدد كالحافظ ابن عبد البر رحمه الله، ذهبوا إلى أن الصوم أفضل من الإيه؟ من الصلاة. والرجح وقول الجمهور، لأن أدلتهم أصرح وأدلة مخالفيهم قابلة للتأويل. المقصود أن خير أعمال البدن هي الصلاة. فقول المؤلف رحمه الله في افتتاح باب صلاة التطوع كأنه يقول لك: استكثر من هذا الباب، من أبواب الخير، استكثر من صلاة الإيه؟ التطوع. لماذا؟ لأن هذا الباب وتفاصيل المسائل التي فيه قد يعني تكون أشبه بكتب الرقاق والآداب والفضائل من كتب الفقه. المسائل التي ستمر علينا في باب صلاة التطوع يعني كثير منها أشبه بكتب الفضائل والرقائق من كتب الإيه؟ الفقه. فهذه البداية من المؤلف حتى يرغبك، يحثك على الاستكثار من صلاة الإيه؟ التطوع. يعني هنا المسألة في الحقيقة ليست مسائل حلال وحرام في الأساس، وإنما هي مسائل لبيان ما هي الأعمال التي ينبغي أن نستكثر إيه؟ منها. ثم بعد ذلك سيفصل لك ما هي أنواع الصلاة التطوع، صلاة مثلا الوتر، الرواتب، قيام الليل، وأي هذه الصلاة أفضل. فقول المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى هي أفضل تطوع البدن، فيه يعني النص الصريح على أهمية الاستكثار من الإيه؟ من الصلاة. وطبعا الاستكثار من الصلاة كما لا يمكن أبدا إلا أن تكون في التطوع، الفرائض عددها محصور معروف. فإن أردت أن تستكثر فلا بد أن تتعرض لباب صلاة التطوع، صلاة الإيه؟ التطوع. وبعد الجهاد، وهي أفضل تطوع البدن، وبعد الجهاد لقوله تعالى: فضل الله المجاهدين. مذهب الحنابلة هنا، هذه الرواية من مذهب الحنابلة، فضلت الإيه؟ الجهاد على الصلاة، فضلت الجهاد على الإيه؟ الصلاة. وبعد الجهاد لقوله تعالى: فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. وحديث: وذروة سنامه الجهاد والعلم. وهي أفضل، يبقى كده المتن نفسه سيره: وهي أفضل تطوع البدن، وبعد الجهاد والعلم، وبعد الجهاد والإيه؟ العلم، وبعد الصلاة يأتي الجهاد والإيه؟ والعلم. هذا الحديث الذي ذكره المؤلف: ذروة سنامه الجهاد، هل فيه دلالة على فضل الجهاد على الصلاة؟ قول وذروة سنامه الجهاد، هل سنام الإسلام يعني، هل فيه دلالة على فضل الجهاد على الصلاة؟ لا، لان نفس الحديث فيها ذكر الايه، نفس الحديث في ذكر. فبعد بعد الصلاه ياتي الجهاد، وبعد الجهاد ياتي العلم. لا، هنا في نسختي انا وبعد الجهاد. ما هو انت لو خدتوا بالكم الكلام يا اخوانا، قلنا على هذه الروايه من الحنابلة يكون الجهاد افضل من الايه، من الصلاه، وكذلك الايه العلم. هذه النسخه معي وبعد الجهاد، فيها واو. يعني هو الراجح ان الصلاه افضل من الايه، من الجهاد، ولكن العلم فيه نص اخر يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: وفضل علم احب الي من فضل عباده. فضل علم احب الي من فضل، يعني ايه فضل علم؟ يعني تطوع برضه. يعني العلم منه الفرض ومنه النفل، منه الفرض ومنه النفل. يعني العلم الذي يقيم به المسلم عبادته ويصحح به عقيدته، هذا العلم فرض واجب. فبعد الإنسان ما يحصل قدر الفرض من العلم وقدر الفرض من العمل، أيهما أفضل، العلم أم العمل؟ على هذا الحديث فضل علم أحب إلي من فضل إيه؟ عبادة. يكون فضل العلم أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من فضل الإيه؟ من فضل العبادة. والصلاة من جملة العبادة، والصلاة من جملة والعلم وتعلمه وتعليمه. قال أبو الدرداء: العالم والمتعلم في الأجر سواء، وسائر الناس همج لا خير فيهم. وفي أحاديث أخرى طبعا كثيرة جدا جدا في فضل الإيه؟ في فضل العلم. يعني المؤلف رحمه الله اختار حديثا أو أثرا موقوفا، مع أن في هناك يعني أحاديث مرفوعة في فضل العلم في ذاته وفضل العلم على غيره من أبواب التقرب إلى الله تبارك وتعالى. وأفضلها هنا يرد الكلام على الإيه؟ على أصل الباب اللي هو صلاة التطوع، صلاة الإيه؟ وأفضلها ما سن جماعة لأنه أشبه بالفرائض. يعني أفضل ما يمكن أن يؤدى من صلاة التطوع. صلاة التطوع أنواع، أفضلها وأفضلها ما سن جماعة لأنه أشبه بالفرائض. كلمة لأنه أشبه بالفرائض هذا تعليل وليس بتدليل، هذا تعليل وليس بتدليل. يعني لو كان هناك نص من كتاب أو سنة أو حتى أثر عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لذكره المؤلف هنا، ولكن هذا التفضيل فيه يعني علة وليس فيه دليل. العلة هنا التي ذكرها المؤلف رحمه الله أنها أشبه بصلاة الإيه؟ الفرائض، لكونها أشبه بصلاة الفرائض. ومعروف أن صلاة الفريضة أفضل، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فما كان من أنواع التطوع أشبه بصلاة الفريضة يكون أفضل. وهذا من قياس الشبه، وقياس الشبه ضعيف الدلالة، ضعيف الإيه؟ الدلالة. ما سيأتي من أنواع صلاة التطوع وما فيها من نصوص أصرح من هذا وأبين في الدلالة تدل على أن بعض أنواع صلاة التطوع كصلاة الوتر مثلا هي أفضل من صلاة الجماعة التي تسن في جماعة، كصلاة الإيه؟ التراويح، كصلاة الإيه؟ التراويح. فما فيه نص طبعا يكون ذكره في الفضل أولى من ذكر نوع من الأنواع ليس فيه دليل وإنما فيه تعليل، لأنه أشبه بالفرائض. وآكدها الكسوف تسن جماعة، صلاة الكسوف تسن جماعة. فآكد أنواع صلاة الجماعة الإيه؟ الكسوف. وصلاة الكسوف بعض أهل العلم قال بوجوبها، للمعلومية يعني بعض أهل العلم قال بوجوب صلاة الإيه؟ الكسوف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا رأيتم ذلك فصلوا، فأمر بالصلاة للكسوف وللخسوف. فبعض أهل العلم ذهب إلى وجوبها، والراجح الذي عليه جمهور أهل العلم أنها ليست بواجبة. ليس هناك من أنواع الصلاة بفرض بعد الصلوات الإيه؟ الخمس. الحديث المعروف حديث دمام بن ثعلبة: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. فسمى ما بعد صلاة الفرائض تطوعا. فكل أنواع صلاة الصلاة بعد الفرائض الخمس المعروفة هي من باب الإيه؟ التطوع. يعني إيه تطوع؟ يعني ليست بواجبة. وأكدها الكسوف لأنه صلى الله عليه وسلم فعلها وأمر بها. فالاستسقاء، الفاء هنا للترتيب، يعني بعد الكسوف تأتي صلاة الإيه؟ الاستسقاء، لأنها تصلى جماعة، تصلى إيه؟ هو المؤلف رحمه الله بيقول دلوقتي أفضل أنواع تطوع ما كانت تسن له الجماعة لأنه أشبه بالإيه؟ بالفرائض. وما تسن له الجماعة أنواع، فأولها الكسوف ثم الاستسقاء، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يستسقي تارة ويترك أخرى. هذا في الحقيقة تعليل لإيثار الكسوف على الاستسقاء. يعني لا يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الشمس كسفت أو القمر خسف ولم يصلي صلى الله عليه وسلم، لكن حفظ عنه صلى الله عليه وسلم أنه احتاج إلى المطر فاكتفى بالدعاء، اكتفى بالإيه دون أن يصلي صلى الله عليه وسلم. ففعله وتركه صلى الله عليه وسلم في حال ومواظبته على الفعل في حال الأخرى يدل على أن ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم آكد مما لم يواظب عليه صلى الله عليه وسلم. فالتراويح لأنها تسن لها الجماعة، يبقى العلة في أو الدليل يعني اللي الشيخ ساقه رحمه الله للتدليل على فضل صلاة التراويح فقط أنها تسن في إيه جماعة، فقط لكونها تسن في جماعة. فالوتر، الوتر من دون التراويح كأن الوتر كنوع من أنواع الصلوات التي تؤدى جماعة وفي الليل. قدم المؤلف صلاة التراويح على صلاة الإيه الوتر، وهذا يمكن يعني أن يكون محل بحث ونظر ونقاش، وإلا الأدلة النصية عن النبي صلى الله عليه وسلم تأمر وتؤكد على صلاة الإيه صلاة الوتر، على صلاة الإيه الوتر. وللمعلومية أيضا يعني نقول الإنسان إن أراد أن يعرف فضل عبادة على فضل إيه أخرى في المقارنة يفترض الترك في أحدهما. يعني الإنسان يعني لو فرضنا جدلا أن نقع في حالة لابد أن يترك صلاة من الصلاتين، إما أن يترك صلاة التراويح ويوتر يصلي ركعة واحدة يعني، وإما أن يوتر ولا يصلي الإيه التراويح. يعني إن كان لابد أن يترك، يعني إن فرضنا أنه لابد أن يترك إحدى الصلاتين، إما أن يترك التراويح ويصلي الوتر وإما أن يترك الوتر ويصلي التراويح. مثل هذا السؤال هو الذي يوضح ما هو الإيه الأفضل، ما هو الإيه الأفضل، وأنتم ماذا تختارون؟ الإنسان إذا الواحد منكم إن خير بين التراويح والوتر ماذا يختار؟ والله إذا اخترت الوتر فلابد أن تقدم الوتر على صلاة التراويح، وهذا هو الأظهر وهو الموافق لظاهر الإيه الأدلة لما سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى. فالوتر لحديث بريدة مرفوعا من لم يوتر فليس منا، من لم يوتر فليس منا. طب في صلاة التراويح فيها مثل هذا النص؟ فاش مثل هذا النص. وطبعا هذا نص من نصوص يعني الباب باب صلاة التطوع يمكن تجد أدلته مجموعة في كتب الترغيب والترهيب ليس في كتب الفقه، تجد أدلة هذا الفصل كل صلاة التطوع تجد أدلتها تفصيلا في كتب الترغيب والترهيب دون كتب الفقه. فصلاة الوتر فيها أحاديث غير هذا، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم أوتروا يا أهل القرآن فإن الوتر حق، أمر بالوتر وسماه حقا، وهذه الصفة وهذا الاسم لم يأتي مثله في صلاة التراويح ولا حتى في صلاة الكسوف والاستسقاء، ولا حتى في صلاة الكسوف والاستسقاء. هذا مع مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على صلاة الوتر سفرا وحضرا صلى الله عليه وسلم. وأقله يعني الوتر أو الوتر، اللغتان صحيحتان بالكسر وبالفتح، الوتر أو وكلاهما جاء في القراءات المتواترة، والشفع والوتر والشفع والإيه والوتر. وأقله ركعة لحديث ابن عمر وابن عباس مرفوعا الوتر ركعة من آخر الليل، يعني أقل عدد في صلاة الوتر كام؟ ركعة، ثم العدد الأوتار ثلاثة أو الخمسة أو الإيه أو السبعة أو التسعة أو حتى الإحدى إيه عشرة ركعة، رواه مسلم. وأكثره إحدى عشرة لقول عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل إحدى عشرة ركعة يوتر منها بواحدة، إحدى عشرة ركعة يوتر منها بواحدة. هل قول المؤلف رحمه الله وأكثره إحدى عشرة هل هذا معناه أنه لا يشرع للمسلم أن يوتر بأكثر من هذا؟ هل ما هذا معناه أو مقتضى لازمه يعني أن لا يجوز للمسلم أن يوتر بأكثر من هذا حتى وإن جاز له أن يتطوع في الليل بعشرين ركعة ثلاثين ركعة ستين ركعة مئة ركعة، لكن إن أوتر لا يوتر منها بأكثر من إيه من إحدى عشرة ركعة، لأن الأكثر هو إحدى عشرة إيه ركعة. من أين أتى هذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم أنه أوتر بأكثر من إيه من هذا. وأكثر إحدى عشرة ركعة لقول عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل إحدى عشرة ركعة يوتر منها بواحدة، متفق عليه. وأدنى الكمال ثلاث بسلامين، أدنى الكمال يعني كأن الكمال له إيه درجات، يعني من أوتر بخمس فهو أكمل ممن أوتر بثلاث، ومن أوتر بسبع فهو أكمل ممن أوتر بخمس أو بثلاث، وهكذا. إذن الكمال له مراتب، فأدنى مراتب الكمال أن يوتر بكم؟ بثلاثة. لماذا سماه الكمال؟ لأن أقل من الكمال الإجزاء اللي هو بكم؟ بركعة. يعني من أوتر بركعة فلم يتلبس بشيء من مراتب الكمال، وإن كان فعل ما يجزئه في الوتر. يعني كده صلى أم لم يصلي؟ صلى، أوتر، يعني امتثل الأمر النبوي وأتى بهذه السنة المؤكدة أنه أوتر، ولكن بكم؟ بركعة، فلم يدخل في مراتب الإيه؟ الكمال. فإن زاد إلى الثلاثة فهذا أقل مراتب الإيه؟ الكمال. وأدنى الكمال ثلاث، بسلامين. بسلامين يعني على أي كيفية؟ يعني يصلي ركعتين ويتشهد ويسلم، ثم يصلي ركعة ويتشهد وإيه؟ ويسلم، ولا يشبهها بصلاة المغرب، يعني يتشهد ثم يقوم للثالثة دون أن يسلم كصلاة الإيه؟ المغرب. لا، يعني في نهي عن تشبيه الوتر بصلاة الإيه؟ المغرب. فالإنسان يسلم من ركعتين ثم يوتر بركعة بسلام، أو يصلي الثلاثة سردا، يصلي الثلاثة سردا. وأدنى الكمال ثلاث بسلامين، لأن ابن عمر كان يسلم من ركعتين حتى يأمر ببعض حاجته. هذا يكون فيه دلالة على أن الثلاثة كلها وتر. ننتبه، يعني الإنسان الآن لو صلى ركعتين سنة للعشاء، أو ركعتين بنية التطوع المطلق أو التنفل المطلق، أو ركعتين بنية قيام الليل، أو المقصود أنه لم ينوي الوتر، لم ينوي الإيه؟ الوتر. صلى الركعتين ثم بدا له أن يوتر قبل أن ينام فصلى ركعة، هل هذا أوتر بثلاث أم بواحدة؟ بواحدة فقط. أما إنسان آخر قام ونوى قبل أن يتلبس بالصلاة أنه سيوتر الآن فصلى ثلاثا، فهذا أتى بأقل الإيه؟ بأقل الكمال. فحديث ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يسلم من ركعتين حتى يشوف، حتى يأمر ببعض حاجته. لو كان هاتان الركعتان من غير الوتر، هل يكون لقوله حتى يأمر ببعض حاجته دلالة؟ لا، الإنسان لو صلى ركعتين أي ركعتين وقام وتكلم أو أكل أو شرب ودخل وخرج وفعل ما يفعله الإنسان في حياته ثم أوتر بعد ذلك بركعة أو بأكثر، في هنا أي دلالة على أي شيء؟ لا، ده شيء طبيعي. لكن إمتى يكون الكلام ده فيه دلالة؟ أما يكون الركعتين هاتان الركعتان اللتان سلم منهما مع الركعة التي بعدهما الجميع يسمى صلاة إيه؟ واحدة، اللي هو صلاة الإيه؟ الوتر. يعني الإنسان لو نوى صلاة الوتر وصلى ركعتين وتشهد ثم سلم وقام وشرب وأكل ثم أتى وصلى ركعة واحدة يتم بها ركعتي الوتر، هل هذا يجوز؟ يصح؟ نعم يصح، نعم يصح، بدليل حديث إيه؟ ابن عمر. وإلا لو كان الركعتان الأوليان اللتان صلاهما لم يكن من الوتر لم يكن في هذا الحديث أو هذا الأثر دلالة. يعني الدلالة في هذا الأثر لكون الركعتين مع الركعة التي صلاها بعد أن يأمر بحاجته كلها صلاة إيه؟ واحدة، كلها صلاة إيه؟ واحدة، اللي هي صلاة الوتر. كان يأمر ببعض حاجته، يعني بعد أن يسلم من الركعتين الأولين من صلاة الإيه؟ الوتر. ويجوز بواحد، يعني بسلام إيه؟ واحد، يجوز بسلام إيه؟ واحد سردا. نعم حاضر، بس هذه له وليست لأحد بعده حتى لا نفتح هذا الباب. شوف يا أخي الكريم، أنا الآن صليت العشاء وذهبت إلى البيت، أريد أن أصلي سنة العشاء أو أريد أن أصلي ركعتي استخارة، أي ركعتين، لكن لم أنوي الوتر فصليت ركعتين ثم بعد ذلك أمرت ببعض حاجاتي أو أنا فعلت بعض حاجياتي، مثلا أكلت أو شربت أو دخلت أو خرجت، ثم بعد ذلك أتيت لأصلي الوتر ركعة واحدة، في شيء مش طبيعي هنا؟ عادي. بس الآن صليت الركعة كم ركعة؟ الوتر كم ركعة؟ ركعة واحدة. طب إنسان نوى أن يصلي الوتر ثلاث ركعات فصلى ركعتين ثم تشاهد وإيه؟ وسلم. قد يتبادر إلى بعض الأذهان أن صلاة الوتر باعتبارها صلاة واحدة لا ينبغي أن يصلي ركعتين ويسلم ثم يتكلم مثلا أو يشرب أو يأكل، لابد أن يصل الركعتين بالإيه؟ بالركعة التي تتمها وترا حتى يكون قد أتى بصلاة واحدة. فهذا الأثر عن ابن عمر يرفع هذا الاحتمال، يعني يجوز لك أن تفصل بين ركعتين الأوليين من صلاة الوتر والركعة التي تصليها بعد السلام بشيء من أفعال الدنيا، من أفعال المعيشة كالأكل أو الشرب مثلا، وأنت مع ذلك قد صليت الوتر ثلاث ركعات. قد صليت الوتر كم ركعة؟ أنا نويت صلاة الوتر الآن، صليت ركعتين وسلمت، هل يلزمني أن آتي بالركعة الثالثة مباشرة دون أن أتكلم، دون أن آكل، دون أن أشرب، دون أن أدخل، دون أن أخرج، دون أن أغير ملابسي؟ هل هذا يلزمني؟ لا. ما الدليل على ذلك؟ أثر ابن عمر رضي الله عنهما، يعني يأمر ببعض حاجاته، والأمر ببعض حاجاته يعني من حاجات المعيشة، ليست من شأن الصلاة، ليست من شأن الصلاة. لأن هناك احتمال وارد بالفعل أن هذه الصلاة ما دامت صلاة واحدة فلا بد ألا أفصل بين ركعاتها بشيء أجنبي عن الصلاة، فهذا الأثر رفع هذا الاحتمال، فيجوز لمن أراد أن يوتر أن يسلم من الركعتين الأولين من صلاة الوتر ثم يفعل شيئا مما يفعله الإنسان في حياته كتغيير الملابس أو الخروج من غرفة إلى غرفة أو أكل شيء أو شرب شيء أو الكلام مع أهل بيته، ثم يصلي ركعة تتم له صلاة الوتر. ما قبل الحاجات التي فعلها وما بعدها كلها صلاة واحدة، وضحت؟ ويجوز بواحد سردا، يعني لا يسلم بعد الركعتين وإنما يسرد الثلاثة أو الخمسة أو السبعة سردا، يعني يسرد ركعات الوتر كلها دون أن يسلم، دون أن يسلم، ثم يختمها جميعا بسلام واحد. ويجوز بواحد سردا لحديث عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يوتر بثلاث لا يفصل فيهن، رواه أحمد والنسائي. وهذا الحديث وإن كان يعني إسناده ضعيفا إلا أنه لا إشكال في هذا الحكم، يجوز للإنسان أن يسرد ركعات الوتر ولا يخرج منها إلا بسلام واحد، على الأصل، على على الأصل أن الإنسان لو أتى بعدد ركعات وتري يجوز أن يجمعها في سلام بسلام واحد. ووقته ما بين، هو الآن الشيخ افتتح الباب بالنص على أن أفضل تطوع البدن هو الصلاة، وبعد الجهاد أو بعد الجهاد بدون واو، بعد الجهاد يعني الجهاد أفضل من من الصلاة، وكذلك العلم. ثم بعد ذلك نص على أن أفضل أنواع التطوع ما تسن جماعة، ثم ذكر مراتبها: الكسوف، ثم الاستسقاء، ثم التراويح، ثم ذكر بعد ذلك الوتر، قبل أن ينتقل من نوع إلى نوع يذكر ما يخص كل نوع من أحكام. الآن ذكر الوتر، قبل أن يدخل بعد ذلك فيما يعني يليه كصلاة الرواتب مثلا، يذكر ما يخص صلاة الوتر من من أحكام. وأول حكم ذكره في صلاة الوتر عدده، عدد ركعات الوتر كم، ثم هل يسلم يخرج منها بسلام واحد أم بسلامين، ثم ذكر وقت صلاة الوتر، وقت صلاة الوتر اللي هو ما بين صلاة العشاء وطلوع الفجر، ما بين صلاة العشاء وطلوع الفجر، يعني الوتر لا يكون إلا بعد صلاة العشاء. طبعا من المعروف أن السنة في صلاة العشاء أو الأفضل يعني في صلاة العشاء تأخيرها إلى نصف الليل، تأخيرها إلى نصف الليل. لو كان هناك مسجد مثلا يصلون صلاة العشاء في الساعة 12، ومسجد آخر يصلون صلاة العشاء في 11، ومسجد ثالث يصلون صلاة العشاء في 10، أنا صليت مع المسجد الذين يصلون فيه في تمام الساعة 10، بعد الانتهاء من صلاة العشاء في حقي ابتدأ وقت الوتر. أما المسلم الآخر الذي يصلي في العشاء في 11 أو الذي يصلي العشاء في 12، هذا لم يدخل بعد وقت صلاة الوتر في حقه، يعني ليس الوتر وقته ما بين أذان العشاء وأذان الفجر، وإنما بين صلاة العشاء وصلاة الفجر، يعني لا يبتدئ وقت صلاة الوتر إلا بعد أن تصلي الفريضة اللي هي العشاء، حتى وإن تأخر إلى نصف الليل. يبقى الوقت يا اخوانا مقيد بصلاة الفريضة، قبل يبقى العشاء وبعد يبقى الفجر، ما بين صلاتي الفجر والعشاء هو وقت صلاة الوتر. لحديث أبي سعيد مرفوعا: أوتروا قبل أن تصبحوا، أوتروا قبل أن تصبحوا. وحديث: إن الله قد أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم وهي الوتر، فصلوها فيما بين العشاء إلى طلوع الفجر. الحديث الأول فيه دلالة على الطرف النهائي اللي هو قبل أن تصبحوا، يعني نهاية صلاة الوتر هو الايه الإصباح، صلاة الايه الصبح. الحديث الثاني فيه الطرف الايه الأول اللي هو صلاة الايه العشاء، فقول النبي صلى الله عليه وسلم فصلوها فيما بين العشاء إلى طلوع الايه الفجر، رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه. ويقنط فيه بعد الركوع ندبا، هذا حكم ايه؟ حكم جديد. يبقى كده في أحكام ممكن الإنسان يرقمها، واحد اثنان ثلاثة، الأحكام التي تخص صلاة الوتر، الأحكام التي تخص صلاة الوتر. الحكم الرابع الذي ذكره المؤلف رحمه الله أنه يسن أن يقنط فيه المصلي، يسن للمصلي صلاة الوتر يعني أن يقنط فيه، لأنه صح عنه صلى الله عليه وسلم من رواية أبي هريرة وأنس وابن عباس أنه أوتر في الوتر يعني بعد الركوع، بعد الايه الركوع. هنا المؤلف كلامه في موضع القنوت، هل هو بعد الركوع ام قبل الركوع؟ بعد الركوع كما هو المشهور فيما نفعله نحن الان، او قبل الركوع؟ فيقول يسن متى او اين، ويقنط فيه بعد الايه الركوع. يبقى المذهب أن الأفضل في القنوت، وإن كان فيه روايتين في المذهب، أن الأفضل أن يكون القنوت بعد الإيه؟ بعد الركوع، يعني قبل السجود مباشرة ندبا، لأنه صح عنه صلى الله عليه وسلم من رواية أبي هريرة وأنس وابن عباس وعن عمر وعلي أنهما كان يقنتان بعد الركوع، روى أحمد والأسرم. فلو كبر ورفع يديه ثم قنت قبل الركوع جاز. يبقى في مرتبة للجواز وفي مرتبة للإيه؟ للفضيلة. يعني الأفضل أن يكون القنوت بعد الإيه؟ الرجوع. ومع ذلك فإن قنت قبل أن تركع، يعني بعد القراءة وقبل الإيه؟ الركوع، يجوز ذلك. لحديث أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنت قبل الركوع، روى أبو داود. والنبي صلى الله عليه وسلم إن فعل شيئا فلا أقل من أنه مشروع جائز. يمكن يعني هذا يحصل في كثير من المسائل، يعني ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من هيئة أو أكثر من نوع للأداء، يكون بعض أنواعها لبيان الأفضل وبعض أنواعها لبيان الإيه؟ الجواز، أو يكون التنويع هو الإيه؟ هو الأفضل، يكون التنويع هو الإيه؟ الأفضل، كصيغ مثلا التشهد مثلا، فالإنسان لو نوع يكون أفضل. وما ورد عن عدد أكثر من الصحابة أو ورد في نص الدليل ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستكثر من هذا النوع، فيكون الإكثار منه إيه؟ أفضل. كمثلا صيغة السلام، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، هذا هو الغالب من حال النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن صح عنه ولو حتى مرة أنه زاد وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فتكون هذه الزيادة مشروعة جائزة، ويكون الأفضل فيما غلب على حال النبي صلى الله عليه وسلم، أو تقول الأفضل بالفعل هو ما كان غالبا على حال النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن الإنسان لو أتى في بعض الأحيان بما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم يكون هذا أفضل وإيه وأفضل. واضحة؟ لحديث أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنط قبل الركوع، روى أبو داود معلقا. وروى الأسرم عن ابن مسعود أنه كان يقنط في الوتر، وكان إذا فرغ من القراءة كبر ورفع يديه ثم قنت. يبقى كده القنوت هنا قبل الركوع أم بعده؟ قبله. وقال أبو بكر الخطيب الأحاديث التي فيها القنوت قبل الركوع كلها معلولة. وبالمناسبة هنا ننبه على إن الخلاف بين المحدثين في التصحيح والتضعيف قريب جدا من الخلاف بين الفقهاء في دلالة الأدلة، يعني شيء يعني بعض الإخوة يضيق صدره بالخلاف بين المحدثين، يعني يستغرب أشد الاستغراب إذا قلنا فلان من أهل العلم صح الحديث وفلان منهم ضعفه. لا، هذا ليس فيه أي شيء غريب. اللبنة الأولى في علم الحديث فيها خلاف، يعني كونك تحكم على الراوي الفلاني بكوني ثقة أو صدوق أو ضعيف أو مخلط أو من ألفاظ الجرح والتعديل، هذا فيه إيه؟ خلاف. يعني الراوي الواحد يوثقه بعض المحدثين ويضعفه آخرون، فإن كانت اللبنة الأولى في علم الحديث يقع فيها الخلاف، فما بالك بدقائق المسائل كالحكم مثلا في مسائل العلة والشذوذ، أو الحكم في مسائل زيادة الثقة. يعني ما فيش أي إشكال في كون العلماء يختلفون في تصحيح حديث أو في إيه؟ تضعيفه. فهذا اجتهاد الحافظ أبي بكر الخطيب رحمه الله، وهو من أئمة المؤلفين في علم الحديث من أئمة هذا من أتى بعده من العلماء وألف في علم الحديث علم مصطلح الحديث فهو يعني ممن اعتمد على الخطيب رحمه الله في مؤلفاته. فيقول الأحاديث التي فيها القنوت قبل الركوع كلها معلولة. وهناك من أهل العلم القدامى والمعاصرين من صحح بعض الأحاديث الواردة في القنوت قبل الركوع، ولا بأس أن يدعو في قنوته بما شاء. هذه المسألة تذكركم بماذا؟ مسألة أن الدعاء بملاذ الدنيا في الصلاة مما يبطلها، تذكرون؟ ما الفرق بين المسألتين؟ ها تفضل. لا مش ده سؤالي هو الآن لما الشيخ ينص على أن مما تبطل به الصلاة الدعاء بملاذ الايه الدنيا، وهنا في القنوت يقول ولا بأس أن يدعو في قنوته بما شاء. هذا قدامنا احتمالين، إما بما شاء ولكن ليس من أمور الايه الدنيا، وإما أن نفرق بين الفرض والايه والنفل، لأن القنوت هنا في الوتر، والوتر من النوافل وليس من الايه من الفرائض. والاحتمال الأول أقرب لمذهب الحنابلة، والاحتمال الأول أقرب لمذهب الايه الحنابلة، لأن عمر رضي الله عنه قانت بسورتي أبي، يعني بهذا أنه ليس من اللازم أن يأتي المصلي أو القانت في الوتر بالدعاء المخصوص الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن مثلا إن قانت وقال اللهم اغفر لي وارحمني وركع أو سجد بحسب بقى الركوع قبل القنوت قبل الركوع أو بعد الايه الركوع، لو قال اللهم اغفر لي وارحمني فقد أدى السنة، لأن طبعا هو على مذهب الحنابلة سنة من سنن الوتر أن يقنت الإنسان في الايه في الوتر. ما هو الحد أو القدر الذي تحصل به هذه السنة؟ أن تدعو بما شئت، يعني إن قلت اللهم اغفر لي وسجدت أتيت بالايه بالسنة، ولكن الأفضل أن تأتي باللفظ الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. استدل المؤلف بأن عمر رضي الله عنه وأرضاه قانت بسورتي أبي. سورتي أبي معروف اللهم إنا نستعينك القنوت الإخوة يعني معروف بيصلوا به في رمضان، اللهم إياك نعبد واحد، اللهم إنا نستعينك ونستهديك الثاني. فهذه الألفاظ لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا معناه أنه لا يلزم القانت في الوتر أن يلتزم بالألفاظ الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم التي لقنها للحسن بن علي صبطي رضي الله عنه وصلى الله على النبي وسلم. يبقى قول المؤلف رحمه الله بما شاء أي من الألفاظ، ولكن لا يدخل في ذلك الدعاء بملذ الإيه الدنيا، يعني بما شاء من الألفاظ التي تنفع عند الله في الآخرة كالدعاء بالمغفرة والرحمة والهداية والتوفيق لما يحبه الله ويرضاه والإعانة على ذكره وشكره وحسن عبادته، ومثل هذه الدعوات التي هي صحيحة في أمور الآخرة ولكن لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دعا بها في الوتر على وجه الخصوص. بسورتي أبي قال ابن سيرين كتبه أبي في مصحفه إلى قوله ملحق، إن عذابك الجد بالكفار ملحق، يعني إن إلى قوله ملحق، ولهذا نسبت هذه الدعوات لأبي لأنه كتبها في الإيه في المصحف. ومما ورد اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت. روى أحمد ولفظه له والترمذي وحسنه من حديث الحسن بن علي رضي الله عنهما قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في قنوت الوتر اللهم اهدني، وذكر الحديث إلى قوله وتعاليت، وليس فيه ولا يعز من عاديت. ورواه البيهقي وأثبتها فيه اللهم إنا نعوذ برضاك، وهذا أيضا يعني مما يعني هو في الأول يقول ومما ورد، فهذا مما ورد وكذلك مما ورد اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ولا يخفاكم أن هذه الألفاظ التي ذكرها المؤلف بصيغة الجمع وردت في السنة بصيغة الإيه المفرد، بصيغة اللهم اهدني في من هديت، هو اللفظ الذي ذكره المؤلف اللهم اهدنا بصيغة الإيه الجمع، أما الوارد في السنة أو الثابت في السنة بصيغة الإيه المفرد، بصيغة الإيه المفرد يكون المصلي المفرد يدعو بالوارد، فإن صلى في جماعة كإمام فيدعو بصيغة الإيه الجمع. لحديث علي أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول في آخر وتر اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك بصيغة الإيه المفرد يبقى الثابت في السنة بصيغة الايه المفرد. وكذلك حديث الحسن بن علي علمني وبعدين ذكر بصيغة الايه المفرد إلى آخره راه الخمسة. والروايتان بالإفراد وجمعهما المؤلف ليشارك الإمام المأموم في الدعاء ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم لحديث الحسن بن علي السابق وفي آخره وصلى الله على محمد راه النسائي. وعن هذا الحديث وإن كان ضعيف الإسناد إلا أن هذه سنة ثابتة بالتواتر المعنوي يعني أن يختم المصلي دعاءه سواء في الصلاة أو في خارج الصلاة يختم المصلي دعاءه بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وعن عمر الدعاء موقوف بين السماء والأرض لا يصعد منه شيء حتى تصلي على نبيك صلى الله عليه وسلم. هل يعني هذا الحديث يخص الدعاء خارج الصلاة؟ لا، أنت يعني حتى المصلي لو مثلا كان في قيام الليل أو في صلاة نفل وأطال في السجود ودعا بدعاء طويل وختم ذلك بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فهذا مما يستحسن ويندب إليه حتى في الايه في السجود. فيحافظ الإنسان على هذه السنة الختم الدعاء بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وأثر عمر هذا يروى مرفوعا هو الآخر. الدعاء موقوف بين السماء والأرض لا يصعد منه شيء حتى تصلي على نبيك رواه الترمذي. ويؤمن المأموم إن سمعه لا نعلم فيه خلافا. وهذا لازمه أن المأموم إن لم يسمع فلا إيه يؤمن لأن أحيانا قد يكون عدد المصلين كثير والمسجد واسع وممكن الكهرباء تنقطع في أي وقت أو يحصل أي عارض فلا يسمع المأموم دعاء الإيه الإمام فلا يسمع المأموم دعاء الإمام. فهل من السنة في حقه أن يظل يقول آمين آمين دون أن يسمع؟ لا، ليس من السنة. وإنما السنة في مثل هذه الحال أن يدعو هو لإيه لنفسه، أن يدعو لنفسه أو على الأقل يسكت ويشارك المأمومين فيما المأمومين الذين يسمعون يعني الإمام فيما يؤمنون عليه، يعني يدخل في زمرتهم لأن الإمام يدعو للجماعة يقول اللهم اهدنا يدعو للإيه للجماعة فيدخل فيهم حتى وإن لم إيه يؤمن. فالتأمين لمن سمع الدعاء ليس لمن حضر الصلاة وإنما لمن سمع دعاء الإيه الإمام. ويؤمن المأموم إن سمعه لا نعلم فيه خلافا. قاله إسحاق، إسحاق من؟ إسحاق ابن إبراهيم ابن رهويه رحمه الله. ولحديث ابن عباس، حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث النوازل قنوت الإيه النوازل لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم على رعل وذكوان وعصية فأمن المسلمون خلفه صلى الله عليه وسلم في الصلاة. فالدلالة في حديث ابن عباس في تأمين المصلين خلف النبي صلى الله عليه وسلم على دعائه. فمن السنة أن يؤمن الإيه المأموم على دعاء الإمام إن سمعه إن إيه سمعه. ثم يمسح وجهه بيديه هنا وخارج الصلاة، يعني ينص هنا المؤلف وهذا مذهب كثير من أهل العلم خاصة من القدماء أنه يعني من السنة للداعي. لماذا أقول للداعي؟ لأن المؤلف نص هنا خارج الصلاة كمان، يعني هنا يعني في القنوت وخارج الايه الصلاة، يعني من السنة للداعي مطلقا أي دعاء إن رفع يديه ودعا سواء كان في الصلاة أو في خارج الصلاة أن يمسح بهما ايه وجهه. وهذه السنة مختلف فيها وأصل الخلاف في الحقيقة خلاف حديثي وليس فقهيا، لأن الأحاديث الواردة هي ثلاثة أحاديث واردة في مسح الوجه باليدين بعد الدعاء. هذه الأحاديث لو صح منها حديث واحد لكانت هذه سنة متفق عليه، ولكن لم يصح من هذه الأحاديث ايه حديث على يعني على 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 الراجح. فأقل ما يمكن أن يقال هنا أنك إن لم تعتقد سنية ذلك فلا تنكر على من يفعله، لا تنكر على من يمسح وجهه بإيه بيديه إذا دعا. لماذا؟ لأن هذا ورد فيه عدة أحاديث وقال به لا يعني لا أبالغ إن قلت أكثر أهل العلم، أكثر أهل العلم يقولون وهذا يمكن أن يكون تحت الأصل العام إلى مسألة المعروفة مسألة العمل بالإيه بالحديث الضعيف في الفضائل، العمل بالحديث الضعيف في الإيه في الفضائل. على أي حال أنا إن لم أعتقد سنية ذلك فلي اجتهادي ولي ترجيحي، ولكن لا تنكر على من يفعله إنكار كأنه ابتدع أو كأنه أتى بمحرم. لا، المسألة مسألة خلافية، المسألة مسألة خلافية. فالسنة على مذهب الحنابلة وغيره رأي الجمهور يعني أن يمسح الداعي وجهه بإيه؟ بيديه بعد فراغه من الدعاء. إذا لعموم حديث عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رفع يديه في الدعاء لا يحطهما حتى يمسح بهما وجهه. وكلامي هذا لا يعني أنك لا ترجح، لا رجح بمقتضى الأدلة بمقتضى القواعد الأصولية، ولكن الإشكال في الموقف ممن يخالفك، كيف تتعامل مع من يخالفك. أنا الراجح عندي أن هذا ليس بسنة فلا أفعله لا بأس، لكن إن رأيت يعني أحد الناس كبيرا كان أو صغيرا سنيا في المظهر كان أو ليس كذلك، إن رأيته يدعو ويمسح وجهه بيديه لا أنكر عليه إنكار المبتدع أو المبطل أو الذي أتى بشيء محرم، ولكن يسعني أن أدخل معه في نقاش علمي، جدال بالتي إيه؟ جدال بالتي أحسن، لكن إنكار لا. لعموم حديث عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رفع يديه في الدعاء لا يحطهما حتى يمسح بهما وجهه. ولقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس فإذا فرغت فامسح بهما وجهك، رواه أبو داود وابن ماجة، وكلا الحديثين ضعيف. وكره القنوط في غير الوتر حتى في الفجر، حتى في الفجر هذا خلافا للشافعية، لأن مذهبهم من السنة في الفجر دائما أن يقنط الإيه؟ المصلي، حتى إنهم ينصون على أن المصلي في صلاة الفجر إن نسي القنوط سجد للسهو، هذا مذهب الشافعي رحمه الله. فلذلك يقول المؤلف رحمه الله حتى في الفجر، حتى يميز بين المذهبين. لحديث مالك بن الأشجعي قال قلت لأبي يا أبتي إنك صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي ها هنا بالكوفة نحو 5 سنين، ها هنا بالكوفة 5 سنين يعني في الكوفة خلف من؟ خلف علي. أكانوا يقنطون في الفجر؟ قال أي بني محدث، أي بني محدث، يعني لم يفعل أحد منهم ذلك، لا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا خلفائه الراشدون من بعده لم يقنطوا في الإيه؟ في الفجر. رواه أحمد والترمذي وصححه. وعن سعيد بن جبير قال أشهد أني سمعت ابن عباس يقول إن القنوت في صلاة الفجر بدعة، إن القنوت بدعة هذه تقارب كلمة محدث في الحديث السابق، رواه الدارقطني. والحديث الأول ضعيف، وهو يعني ما يرجح أنه ليس من السنة أن يحافظ المصلي في صلاة الفجر على القنوت، ليس من السنة أن يحافظ على القنوت اللهم إلا إن كانت هناك نازلة فيقنط في النوازل لا بخصوص صلاة الفجر. والمسألة أيضا فيها خلاف معتبر، المسألة فيها خلاف معتبر، يعني أنت إن دخلت مع إمام يرى سنية المواظبة على القنوت في صلاة الفجر فاقنط بقنوته وادعو بدعاء، أمن على دعاء وارفع يديك كما يرفع إيه؟ يديك. فالمسألة فيها خلاف معتبر، حتى إن بعض أهل العلم الأئمة الكبار المحققين كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يرى أن الإنسان لو صلى بأناس في مسجد يعتقدون هذه السنة يقنط به، حتى وإن كان ذلك على خلاف معتقده هو. يعني أنا أرى مثلا أن الراجح أنه ليس من السنة أن نقنط في الفجر، ليس من السنة ذلك، ولكن صليت في بلد، في بلاد كاملة على مذهب الشافعي رحمه الله مثل أندونيسيا مثلا 120 مليون مسلم على مذهب الشافعي رحمه الله يقنطون في الفجر ويغضبون على القنوط في الفجر. هنا في مصر كثير من المساجد إلى وقتنا هذا يقنطون في الإيه؟ في الفجر على مذهب الإمام الشافعي رحمه الله. إن عرفت أنك إن صليت بهم ولم تقنط حصل الهرج والمرج في المسجد، يبقى الأفضل أن إيه؟ تقنط بهم، ليس لكوني الراجح عندك ولكن لكوني مذهب من المذاهب المعتبرة، مذهب من المذاهب الإيه؟ المعتبرة. وأفضل الرواتب سنة الفجر. يبقى هنا بعد أن ذكر صلاة الوتر، يعني هو ذكر المراتب الجماعة الأول اللي هي الكسوف والاستسقاء والتراويح، ثم ذكر بعد ذلك الايه؟ الوتر، يدخل بعد ذلك في الايه؟ في الرواتب. فبدأ بأهم نافلة من الرواتب اللي هي سنة الايه؟ سنة الفجر. وأفضل الرواتب سنة الفجر، لحديث عائشة مرفوعا ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها، ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها، ووضب النبي صلى الله عليه وسلم حتى في السفر. بالمناسبة النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصلي الرواتب في السفر، النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصلي يعني مثلا الظهر في السفر يصلى ركعتين، فالإنسان لا يقصر في الفريضة ثم يأتي بالإيه؟ بالراتبة، يعني لا تقصر الفريضة ثم تصلي الايه الراتبة. هل يعني الإنسان لو طرد هذه القاعدة، يعني جعلها مضطردة، لو طرد هذه القاعدة يقول كما أترك الراتبة في الظهر مثلا أترك كذلك الراتبة في الايه في الفجر؟ نقول من السنة المحافظة على ركعتي الفجر سفرا وحضرا، سفرا وايه وحضرا. وعن أبي هريرة مرفوعا لا تدعوا ركعتي الفجر ولو طردتكم الخيل، يعني ولو كنتم في الحرب والجهاد. وإسناده ضعيف الحديث، رواه أحمد وأبو داود. ثم المغرب، يبقى الرواتب كنوع من أنواع التطوع تأتي في الفضيلة بعد صلاة الوتر، تأتي في الفضيلة بعد صلاة الايه الوتر. ثم المؤلف رحمه الله يزيدنا فائدة ويرتب لنا الرواتب بحسب الايه الفضيلة، فيقول أفضل الرواتب ركعة الفجر، ثم بعدها سنة المغرب البعدية، ثم بعدها سنة، هذا على المذهب، سنة المغرب الايه البعدية. ثم المغرب لحديث عبيد مولى النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بصلاة بعد المكتوبة سوى المكتوبة؟ فقال نعم، بين المغرب والعشاء. هذا الحديث على ضعف إسناده في الاستدلال به من حيث المتن، يعني علامة استفهام. هذا الحديث في فضل ماذا؟ في فضل الصلاة ما بين العشاءين، ما بين المغرب والايه والعشاء، ولم يأتي في خصوص راتبة المغرب، ولكن المؤلف رحمه الله أدخل راتبة المغرب فيه من باب دخول الدخول في العام، يعني الصلاة مطلقا بين المغرب والعشاء صلاة لها فضلها، الصلاة مطلقا بين المغرب والعشاء. وأنت تجد بابا كاملا في كتب الترغيب والترهيب، باب فضل إحياء ما بين العشاءين، باب فضل إحياء ما بين الايه العشاءين. يعني من العبادات الفاضلة أن يصلي، يتنفل المسلم بعد أن يصلي المغرب إلى أن يؤذن للايه للعشاء، إلى أن يؤذن للعشاء. هل هذا يخص الراتبة اللي هم ركعتين فقط؟ لا يخص الراتبة. حتى إن صليت ركعتي المغرب سنة المغرب البعدية، من السنة أن تتنفل إلى صلاة الايه العشاء، تتنفل إلى صلاة العشاء. فهذا الحديث يتكلم عن فضل الصلاة ما بين العشاءين، لا يتكلم عن خصوص الراتبة، لا يتكلم. وسيأتي بعد ذلك في الصفحة بعد التالية إن هذا يدخل في قيام الليل، هذا يدخل في إيه؟ في قيام الليل. سيأتي معنا بعد قليل إن شاء الله عز وجل أن قيام الليل يبدأ من صلاة المغرب، من بعد صلاة المغرب، وليس من بعد صلاة العشاء. وبالتالي الصلاة ما بين العشاءين تدخل في جملة قيام الليل، تدخل في جملة قيام الإيه الليل. وقد أدخل جملة طائفة من الصحابة ومن بعدهم من المفسرين هذه الصلاة في قول الله تبارك وتعالى كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. فإحياء ما بين العشاءين أمر فاضل سواء للراتبة أو غير الإيه أو غير الراتبة. يبقى هذا الحديث الدلالة فيه بعمومه لا بخصوصه. يعني بعمومه، يعني عموم الصلاة ما بين الإيه العشاءين، ويدخل فيها راتبة الإيه المغرب. ثم سواء، والرواتب المؤكدة 10. ثم سواء يعني إيه؟ يعني في الفضل. بقية النوافل للظهر والعشاء كلها ايه سواء. ثم سواء والرواتب المؤكدة 10، ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر، لقول ابن عمر رضي الله عنهما حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعد الظهر وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الغداء. كانت ساعة لا أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها، فحدثتني حفصة أنه كان إذا طلع الفجر وأذن المؤذن صلى ركعتين، صلى ركعتين، ركعتين الإيه الفجر، ركعتين الإيه الفجر. ويسن قضاء، يبقى هنا رتب الإيه أنواع صلاة التطوع من حيث الفضيلة، من حيث الإيه الفضيلة. ثم يدخل بعد ذلك رحمه الله في مسألة قضاء الإيه الرواتب. لماذا؟ لأن هذا حكم يتعلق بالراتبة، هو الآن يتكلم عن الراتبة كنوع من أنواع صلاة التطوع. فكما ذكرنا في صلاة الوتر يذكر ما يخصها من إيه؟ من أحكام، من الأحكام المتعلقة أو من المسائل الفقهية المتعلقة بسنن الرواتب مسألة القضاء. يعني لو إنسان فاته الراتبة، راتبة الظهر أو العشاء أو الفجر، هل يسن له أن يقضيها؟
أم لا؟ مسألة من مسائل الفقه متعلقة بالإيه؟ بالرواتب. فيقول المؤلف رحمه الله: ويسن قضاء الرواتب والوتر. يبقى من السنة أن يقضي المصلي إن فاته راتبة من الرواتب العشرة يعني، أو فاته الوتر، من السنة أن يقضي إيه ذلك، لأنه صلى الله عليه وسلم قضى ركعتي الفجر حين نام عنهما، قضى ركعتي الفجر حين نام عنهما. الحديث مشهور في قصة السفر، النبي صلى الله عليه وسلم نام فلم يوقظه إلا حر الإيه الشمس، معنى هذا أنه فاته صلاة الصبح الفريضة يعني وصلاة الإيه الفجر. فلما صلى صلى الله عليه وسلم صلى الفجر أولا ثم صلى الإيه الصبح، فقضى الراتبة كما قضى الإيه الفريضة، يعني صلى ركعتي النفل الراتبة الفجر ثم صلى ركعتي الإيه الصبح. وهذا من الأدلة على سنية قضاء الإيه الرواتب. ومن أهل العلم من ينبه أو من يخص ذلك بمن كان مواظبا عليها، يعني إنسان الآن مواظب على صلاة الرواتب ففاته يعني راتبة من الرواتب، فمن السنة أن يقضيها، ويقيد هذا يقيد هذا الحكم بالمواظبة. لكن إنسان تفوته الإيه الرواتب أكثر مما يصليها، يعني إنسان أصلا يعني يمكن لو يومين ثلاثة في الأسبوع يصلي ركعتين الفجر وبقية الأيام يصلي الفرض وإيه ويسكت مثلا، يعني فيجي مرة كده يجي على ذهنه أنا ما صليتش النهاردة صلاة الإيه الفجر، أعني ركعتي الفجر للسنة يعني الراتبة، هل من السنة أن يقضيهما؟ هذا فيه خلاف على القول الثاني الذي أنا هذا هو الرجح عندي، لأن القضاء إنما يكون لما يواظب إيه عليه. لكن أنت إن كان واظب عليه أولا ثم يقضيه إن إيه إن فاتك، لكن الإنسان لا يحافظ عليه ثم يقضيه هذا يعني ليس بمقبول. على أي حال من الأحوال المسألة كلها في 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 النوافل ليست في الفراء. قضى ركعتي الفجر حين نام عنها، وقضى الركعتين اللتين بعد الظهر بعد العصر، وهذا في إيه في عام الوفود، في عام حينما شغله الوفد عن صلاة الراتبة بعد الظهر قضاهما بعد الإيه بعد العصر. وطبعا القول اللي انا قلته دلوقتي اللي انا بقول هو الازهر او الارجح عندي انا، يعني هذا سببه ان الاحاديث الوارده عن النبي صلى الله عليه وسلم يمكن تنزيلها على من كان في مثل حاله صلى الله عليه وسلم ممن كان مواظبا على الايه على الرواتب، اما من لم يكن مواظبا فلا يقاس عليه صلى الله عليه وسلم. قضى الركعتين اللتين بعد الظهر بعد العصر، وقيس الباقي. باقي ايه؟ هنا جاءنا نص في صلاة الفجر، وجاءنا نص في سنة الايه الظهر، وبقية الرواتب يقاس ايه عليه، بقية الرواتب تقاس عليه. وعن أبي سعيد مرفوعا: من نام عن وتره أو نسيه فليصليه إذا ذكره. من نام عن وتره أو ايه أو نسيه، والنوم والنسيان كلاهما تفوت به الايه الصلاة، لأن احنا قلنا صلاة الوتر ما بين صلاة العشاء إلى صلاة الايه الفجر، وليس هناك معنى للقضاء إلا في الصلوات الموقوتة، الصلوات اللي ملاش وقتها يمكن أن يذكر فيها مسألة القضاء؟ لا، الصلاة اللي لها وقت لها أول ولها آخر هي التي يمكن أن يسأل فيها هل إن فاتت إن خرج وقتها هل تقضى أم لا، وهذه الصلاة صلاة الوتر يعني من هذا النوع. ليه؟ لأن لها وقت ما بين صلاة العشاء إلى صلاة الإيه الفجر، فإن طلع الفجر وأنت لم توتر فيأتي السؤال في حقك هل أقضي صلاة الوتر أم لا؟ ليه بتسأل؟ لأن وقتها قد خرج، لأن وقتها قد إيه خرج بطلوع الفجر. وعن أبي سعيد مرفوعا: من نام عن وتره أو نسيه فليصليه إذا ذكره، روى أبو داود. إلا ما فات مع فرضه وكثر قبل أن ندخل في الجملة التالية أو المسألة التالية، هل يقضى الوتر وترا؟ الآن أنا إن فاتني الوتر، إن فاتني الوتر، الوتر ركعة ثلاث ركعات، أقول إن فاتني معناها إن الصبح قد إيه قد دخل وقته، الصبح قد دخل إيه وقته، يعني معناها إن أنا سأقضي الوتر اللي هو الصلاة الليلية سأقضيها نهارا، سأقضيها إيه نهارا، فهل أقضي الوتر وترا؟ شفعا، تشفع الايه الوتر ان قضيته، ان كنت تصلي ركعه فاقضيها ركعتين، ان كنت تصلي ثلاثه فاقضيها اربعا، ان كنت تصلي احدى عشره ركعه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فان فاتك تصلي ثنتي عشره ايه ركعه. وهذا ايضا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان اذا فاته حزبه من الليل صلى بالنهار ثنتي عشره ايه ركعه، يبقى شفع الايه الوتر، شفع الوتر. وهذا أيضا يمكن أن يستدل له بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. فلما خص الوتر بعدده لكونه بالليل وكونه آخر صلاة الليل، يبقى صلاة النهار على إيه؟ على الأصل اللي هو الشافع يعني مثنى مثنى. إلا ما فات مع فرضه وكثر فالأولى تركه لحصول المشقة به إلا سنة الفجر فيقضيها مطلقا لتأكدها. وفي الحقيقة المسألة مسألة فيها مسألتين مش مسألة واحدة. يقول إلا ما فات مع فرضه وكثر فالأولى تركه. يقول ليه الأولى؟ الأولى يعني الإيه؟ الأفضل. وممكن ده يكون يعني محل إشكال، كيف يكون عدم القضاء أفضل؟ كيف يكون عدم القضاء أفضل مع إن المفروض الظاهر الأصل إن القضاء إيه؟ أفضل. هنا المؤلف لم يأتي بدليل، وإنما أتى بإيه؟ بتعليل كما ذكرنا. ما هو يخونا الاستدلال إما أن يكون بدليل يعني نقله، وإما بتعليل يعني معنى من معاني الإيه؟ الشرع تعد به حكما من حال إلى إيه؟ حال. فهنا كأنه أخذ معنى كل من معاني الشرع اللي هو معنى رفع الحرج عن هذه الأمة، رفع إزالة المشقة يعني. فالصلوات الفرائض إن كثرة مثلا بقي في حالة إغماء مثلا أسبوع، يحصل ممكن إنسان يدخل في غيبوبة يقعد فيها أسبوع شهر. ممكن أنا يعني أعرف أناسا دخلوا في غيبوبة 6 أشهر وعاشوا بعدها. إنسان يأتي يقضي 6 أشهر فرائض، هل يعني من الأفضل أن نقول لو اقضي النوافل؟ في هذه الحال نشق عليه مشقة شديدة، والشرع قد جاء برفع الايه؟ الحرج عن المكلفين. فمجيء الشريعة بأصل عام اللي هو مسألة ان المشقة تجلب الايه؟ التيسير، واذا ضاق الامر اتسع. فمثل هذه الاحوال التي يشق فيها على المكلف قضاء النوافل الرواتب مع الفرائض، نقول اقضي الايه؟ الفرائض فقط، اخذ الفرائض ايه فقط ولا تشق على ايه نفسك. نحن نخفف ونقول هذا اثوب لك، لان معنى الاولويه هنا يا اخواننا اولويه شرعيه. يعني ايه اولويه شرعيه؟ يعني من فعل هذا يكون ثوابه اعظم مع انه عمله ايه اقل، مع انه عمله ايه اقل. وهذا ليس بمستغرب على الشريعه الاسلاميه، لانها شريعه سمحاء، إنما بعثت بالحنيفية الإيه؟ السمحة. لذلك يعني يأتي النبي صلى الله عليه وسلم مرة ويقول ليس من البر الصوم في الإيه؟ السفر، ويقول عن من صام في السفر أولئك العصاة أولئك الإيه؟ من شق عليه الصوم في السفر وصام فقد خالف الفضيلة، في دول حصل الفضيلة خالف الإيه؟ الفضيلة. فهذه الشريعة تأتي باليسر ويساب فاعل اليسر ثوابا قد يكون أعظم وأكثر من ثواب من يشق على إيه؟ على نفسه. إنكم لن تدركوا هذا الأمر بالمغالبة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن فات الفرض وكثر وكان من المشقة أن يقضي المصلي الفرائض مع الرواتب، لأن طبعا يا أخوانا الرواتب عادتها 10 ركعات غير الوتر، فلو مع 17 ركعة الفرائض يبقى كده يقضي ما يقرب من 30 ركعة لليوم الواحد. فلو فاتته الصلاة لمدة طويلة أسبوع مثلا، يكون اليوم الواحد 30 ركعة، يعني مطلوب منه أن يصلي أكثر من 200 ركعة. مش عايزين نفتح باب الأسئلة يعني. فهنا المعنى الذي استدل به المؤلف هو معنى رفع الإيه؟ رفع الحرج أو إزالة المشقة، رفع الحرج أو إزالة الإيه؟ المشقة. وهذا معنى قول رحمه الله لحصول المشقة به، أي بهذا القضاء يعني بحصول مشقة بالقضاء إذ أمرناه بقضاء الرواتب مع الفرائض. إلا سنة الفجر فيقضيها مطلقا لتأكدها، يقضيها مطلقا هذا الحكم لتأكدها. هذا هو الإيه؟ التعليل. هذا هو الإيه؟ التعليل، يعني لكونه آكد الرواتب إيه؟ يقضيها. وكأنه يأخذ بقول النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان الحديث ضعيف ولو طردتكم الإيه؟ الخيل. فالإنسان لا يواظب على صلاة نافلة حين الجهاد والحرب إلا لشدة أكادتها. فلهذا قال لإيه؟ لتأكدها. يبقى ما بعد اللام هنا هو العلة، أكادت هذه الصلاة جعلته يستثنيها من دون بقية الإيه؟ الرواتب، من دون بقية الإيه؟ الرواتب. ويضاف إلى هذا مع تأكدها أنها ركعة فقط، فيكون يعني من المشقة نوعا ما أن يقضي مع الفرائض ركعتي الإيه؟ الفجر. وعلى أي حال من الأحوال المسائل التي ليست فيها أدلة وإنما فيها تعليلات بمعاني الشريعة يكون المجال فيها رحب للأخذ والرد يعني. وفعل الكل ببيت أفضل لحديث عليكم بالصلاة في بيوتكم فإن خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. وهذا مما ينبغي أن نحافظ عليه، إن الإنسان لا يجعل بيته قبرا، يجعل صلاته في بيته إلا المكتوب. فخير صلاة المرء في بيته إلا الإيه؟ المكتوبة. وفضل صلاة الرجل حيث لا يراه الناس على صلاته حيث يراه الناس كفضل الفريضة على النافلة، كفضل الفريضة على الإيه؟ على النافلة. يعني مثلا الآن صلاة المغرب تأتينا مثلا، يعني منا من يصلي المغرب ثم يقوم فيركع ركعتي الإيه؟ السنة الراتبة للمغرب، وهذا قد أحسن. أحسن في ماذا؟ أحسن في كونه قد صلى الراتبة، ولكنه لم يحسن في كونه صلى في المسجد. ولكن الأفضل الإحسان أن تصليها في إيه؟ في بيتك. اجعلوا من صلاتكم في إيه؟ في بيوتكم. ويكفيك أن تعلم أن فضلها في البيت على فضلها في المسجد كفضل الفريضة على الإيه؟ على النافلة. رواه مسلم. لكن ما شرع له الجماعة مستثنى أيضا، وهذا أيضا فيه إيه؟ فيه خلاف بين أهل العلم، هل هذا الاستثناء مطلقا؟ يعني هل كل صلاة يسن لها الجماعة يكون فعلها في الجماعة وفي المسجد أفضل؟ من العلماء من يقول ذلك كما قال المؤلف على مذهب الحنابلة، وهذا مذهب الجمهور. ومن العلماء من يقول هذا إن ضيعت، يعني مذهب إمام مالك رحمه الله في الترويح مثلا أنها أداؤها في البيت أفضل إلا إن كانت تضيع في المساجد. يعني أنت لو متأكد أن على أي حال من الأحوال سواء أنت صليت في البيت في المسجد أو لم تصلي في المسجد وإنما صليتها في البيت، لو كان هناك من المسلمين من يقيم هذه السنة في جماعة فصلاتك أنت في بيتك إيه؟ أفضل. كأنه يقول سنة كفائية إن أداها بعض المسلمين في جماعة بحيث أن السنة لم تضيع من هذا المسجد فأنت تبقى على الأصل اللي هو إيه؟ أن الصلاة في البيت أفضل من الصلاة في الإيه؟ في المسجد، حتى فيما تسن له الجماعة أو تشرع له الجماعة كصلاة التراويح مثلا. صلاة التراويح إن كان المسلمون يحافظون يعني بعضهم يحافظ عليها في صلاة الإيه؟ في المساجد ويؤدون هذه السنة في جماعة، فأنت فيك يجري الخلاف. يعني من أهل العلم من يقول أداؤك لها في البيت أفضل، ومنهم من يقول أداؤها في المسجد إيه أفضل، ولكل منزعه من الأدلة. يعني اللي بيقول في المسجد عشان الحديث المعروف من صلى مع إمامي حتى ينصرف كتب له قيامه إيه ليلة، ومن يقول في البيت أفضل يستدل بالحديث الذي ذكرته آنفا أن صلاته في البيت تفضل على صلاته في المسجد كفضل الفريضة على الإيه؟ على النافلة. وأما فضل الجماعة أو فضل قيام الليلة فهذا يكتب لك بشهودك الجماعة في صلاتي العشاء والفجر فقط. من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل إيه؟ كله. فأنت يكتب لك قيام الليل بمجرد شهودك لصلاة الجماعة في صلاتي الفجر والإيه؟ والعشاء. يبقى لم يبقى لشهودك صلاة التراويح مع الإمام فائدة، كده كده لك قيام إيه؟ ليلة. هذا كله لا نقوله إلا في حق من يواظب على هذه النوافل في بيت، أما إن تركها في المسجد وضيعها في البيت فهذا لا يجري فيه الخلاف، هذا يصليها حيث صلىها ولكن يحافظ إيه؟ يعني من الناس من ننظر فقط إلى محافظته على الصلاة، ومن الناس من ننقله من فضل إلى ما هو إيه؟ أفضل. والإنسان أدرى بنفسه، بل الإنسان على نفسه بصيرة. فإن عرفت من نفسك أنك تواظب عليه في البيت فهذا أفضل وأكمل الأحوال، أفضل وأكمل الإيه؟ الأحوال. أن تجعل كل صلاة ما عدا 17 ركعة في اليوم والليلة اللي هم الفرض، ما عدا ذلك تصليه في إيه؟ في بيتك. ويسن الفصل بين الفرض وسنته بقيام أو كلام، لقول معاوية إن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك ألا توصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج. يعني أن يعجز أحدكم أن يتقدم أو يتأخر أو عن يميني أو عن يساري، هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن صليت الفرض وأردت أن تتنفل في المسجد سواء راتبة أو غير راتبة فلا تصلي في نفس الإيه؟ المكان، حتى تفصل بين صلاة الفريضة وصلاة النافلة بكلام أو بقيام، تتزحزح عن مكانه خطوة يمين خطوة يسار للأمام للخلف، لا تصلي في نفس الإيه؟ المكان. لذلك في هذا يفسر لك بعض ما يتراه من بعض الإخوة يفعلون ذلك بعد صلاة الجمعة أو بعد صلاة الفرائض، يبدل المكان مع إيه؟ مع من بجواره حتى يقوم بهذه الإيه؟ السنة. رواه مسلم. والتراويح 20 ركعة. التراويح هذه هل لها علاقة بالرواتب؟ لا، ما لهاش علاقة بالإيه؟ بالرواتب. وإنما هنا أتى بصلاة التراويح ليذكر شيئا من أحكامها، اللي هو طبعا أهم مسألة وأشهر مسألة، والمسألة التي يكثر فيها الجدال، مسألة عدد الركعات في صلاة الإيه؟ التراويح. وهي من المسائل يعني التي يكثر فيها الكلام، لا نقول إلا هذا، التي يكثر فيها الإيه؟ الكلام. والتراويح 20 ركعة برمضان جماعة. لحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في شهر رمضان 20 ركعة. رواه أبو بكر عبد العزيز في الشافي بإسناده. والشافي ليس من كتب الحديث، وإنما هو من كتب الفقه، وإنما هو من كتب الفقه وليس بمتوفر الآن فيما أعلم، يعني لم أره. فهذا الحديث ليس بصحيح، هذا الحديث ليس بصحيح. وعن يزيد بن رومان قال كان الناس في زمن عمر بن الخطاب يقومون في رمضان 23 ركعة. الإمام الشيخ الألباني رحمه الله له كتاب معروف، رسالة صغيرة بعنوان صلاة الإيه؟ التراويح، ذكر فيها هذه الآثار المروية عن عمر وعن غيره من الصحابة في عدد صلاة التراويح التي جمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه المسلمين عليها في جماعة، وما صح عنده من ذلك أنه صلى 11 ركعة ولم يصلي بهم 20 ركعة، يعني موافقة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم المحفوظة عن أم من عائشة أنه لم يزد في رمضان ولا في غير رمضان عن 11 ركعة أو عن 13 ركعة. فهذا هو الأفضل، هذه السنة، السنة ألا يزيد الإنسان لا في رمضان ولا في غير رمضان عن هذا العدد 11 ركعة أو 13 ركعة. فهذه المسألة يعني إن حصل منا النص عليها بهذه الطريقة نقول ينبغي أن يقيد ذلك بمن يحافظ عليها بالطريقة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤديها بها. يعني إيه؟ يعني أنا مثلا في رمضان الآن سأصلي في خاصة في العشر الأواخر على وجه الخصوص، إن قلت أن السنة ألا تزيد على 11 ركعة، لو إن إنسان دلوقتي يأتي في كل ركعة ويصلي بربع أو ربعين أو بحزب حتى، هل سيصلي يقوم الليل كله؟ أبدا، لن يقوم الليل كله، فسيضطر لزيادة عدد الركعات، وهذا يكون الأفضل في حقه. ومعنى السنة في حقه أن يملأ الليلة قيامة حتى ولو زاد على هذا العدد، عدد 11 ركعة أو 13 ركعة. فنقول السنة أو الأفضل هو المحافظة على هذا العدد، ولكن هذه السنة إنما تكون بإطلاقها هي الفاضلة في حق من كان يصلي على الطريقة التي يصلي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في الليلة في المتوسط بكم جزء؟ يختم في ستة أيام أو 5 أيام، يعني مسألة 6 أجزاء في الإيه؟ في الليلة مثلا، أو 5 أجزاء على الأقل، يعني البقرة والنساء وآل عمران في ليلة. فمن كان يقوم بمثل هذه الصور ومثل وعدد الأجزاء هذه 5 أجزاء أو 6 أجزاء، هذا أصلا لن يعني يتسنى له بسهولة أن يزيد على هذا الإيه؟ العدد. لكن إنسان يصلي في كل ركعة ب10 آيات أو ب20 آية أو ب30 آية أو بربع أو ربعين، لا يمكن أن يكون الأفضل في حقي ألا يزيد على هذا الإيه؟ العدد. نقول الزيادة على هذا العدد مشروع. لماذا؟ لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم، وقد سئل عن صلاة الليل فقال صلاة الليل مثنى مثنى. ولو كان هناك عدد لا يصح للمصلي أن يزيد عليه لذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الإيه؟ الحاجة. يبقى من ناحية المشروعية لا إشكال أن الزيادة مشروعة، لا إشكال أن الزيادة إيه؟ مشروعة. ولكن من حيث الفضيلة نقول هذا العدد هو الأفضل مطلقا لمن كانت صلاته على نحو من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما من كان يقصر عن ذلك فتكون السنة في حقه في الوقت. يعني مثلا لو قلنا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم نصف الليل، يقوم نصف الليل، فالسنة أن تحافظ على ملء هذا الوقت بالصلاة حتى ولو زادت عدد الركعات، لأن يكون المحافظة على المقدار أولى من المحافظة على عدد الركعات. واضحة؟ خلاصة الكلام أن العدد هذا هو الفاضل في حق من؟ في حق من كان يصلي بنفس الطريقة أو قريبا من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك ننص على أن الزيادة على هذا العدد مشروعة. رواه مالك. وعن أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع أهله وأصحابه وقال: إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. رواه أحمد والترمذي وصححه. وقتها ما بين العشاء والوتر لحديث: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. ووقتها ما بين العشاء والإيه والوتر. الوتر وقته ما بين العشاء والإيه والفجر. والتراويح وقتها ما بين العشاء والإيه والوتر. لماذا؟ حتى يكون الوتر هو آخر صلاة أحدنا من الليل. حتى يكون الوتر هو آخر صلاة أحدنا من الليل. فصل. وصلاة الليل أفضل من صلاة النهار لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. رواه مسلم. والنصف الأخير أفضل من الأول لقوله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا إذا مضى شطر الليل. الحديث. رواه مسلم. وحديث: أفضل الصلاة صلاة داود كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. والتهجد، هذه المسائل كما ذكرنا في أول الكلام هي أشبه بكتب الترغيب والفضائل. والتهجد ما كان بعد النوم لقول عائشة رضي الله عنها: الناشئة القيام بعد النوم. وقال الإمام أحمد: الناشئة لا تكون إلا بعد رقدة، ومن لم يرقد فلا ناشئة له. وقال: هي أشد وطأ، أي تثبتا، تفهم ما تقرأ وتعي أذنك، تفهم ما تقرأ وتعي أذنك. هذه المسألة يعني يفرق بها بين أنواع أو مراتب صلاة الليل. كل صلاة بالليل يصح أن توصف بكونها صلاة بالإيه؟ بالليل. يعني يأتي فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الإيه؟ الليل. كل ما كان من الصلاة في الليل فهو من صلاة الإيه؟ الليل. ففيه بعض الفضائل كهذا الحديث، حديث أبي هريرة: أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الإيه؟ الليل. هناك من صلاة الليل نوع فيه فضيلة زائدة، فيه فضيلة إيه؟ زائدة. إيه هو؟ ما كان بعد نوم، اللي الشيخنا سماه إيه؟ تهجد. وهذه التسمية موافقة لمعنى من معاني الشرع وأثر من آثار العلم ومعنى من معاني اللغة. لأن التهجد ترك الهجود، والهجود هو النوم والراحة، فالتهجد ترك الإيه؟ الهجود. وأما موافقته لأثر من آثار العلم فإن بعض المفسرين من الصحابة ومن بعدهم فسر التهجد بما ذكر المؤلف: القيام بعد الإيه؟ النوم. القيام بعد الإيه؟ النوم. فهذه الصلاة، هذا النوع من صلاة الليل على وجه الخصوص فيه فضيلة إيه؟ زائدة. وهذا يأتي فيه حديث صلاة داود، لأنه كان ينام نصف الليل ويقوم إيه؟ ثلثه. فقيامه كان بعد نوم، فقيامه كان بعد إيه؟ بعد نوم. واضح يا أخوانا؟ يعني نحن لا ننفي أن الصلاة بالليل وإن كانت قبل النوم تدخل في عموم الفضائل الواردة الثابتة في صلاة الليل، ولكن صلاة الليل نفسه على مراتب. يعني ما كان منه بعد نوم وفي آخر الليل أفضل مما كان قبل النوم وفي أول الإيه؟ الليل. لذلك ترد بعض، في هناك ثلاث أحاديث مجتمعة على معنى، على هذا المعنى: عجب ربنا تبارك وتعالى من رجل سار عن فراشه من بين أهله وإيه وحبه إلى صلاة. هذا المعنى لا يمكن أن يأتي في من صلى قبل أن إيه؟ ينام، في من صلى قبل أن إيه؟ ينام. فالتهجد إن اصطلحنا واتفقنا على أن التهجد ما كان بعد نوم فهذا فيه فضيلة إيه؟ زائدة. وأما من حيث المعنى فهذا فيه ترك لله. يعني الإنسان الآن قبل أن ينام يكون في كامل وعيه ولم ينل حظه من الراحة والدعة، فمن السهل أن يقوم ويتوضأ ويصلي. أما الإنسان يدخل في فراشه ويذوق لذة النوم والراحة ثم يقوم من صلاته، فهذا الترك يحبه الله تبارك وتعالى. وفيه ورد أحاديث ترجعون إليها أيضا في كتاب الترغيب والترهيب الحافظ المنذر رحمه الله. المقصود الآن الذي يهمنا في الفقه أن صلاة الليل نفسها على إيه؟ مراتب. صلاة الليل نفسها على مراتب، فما كان منها بعد نوم أفضل مما كان دون نوم، وما كان منا في آخر الليل كان أفضل مما كان منا في أول الإيه؟ في أول الليل. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مخيلة، على تفسير السيدة عائشة وكذلك الإمام أحمد رحمه الله أن هذا لا يكون إلا بعد إيه؟ نوم. فإن اجتمع الفضلان كان بعد نوم وكان في نصف الليل الإيه؟ الآخر، فهذا أفضل ما يمكن أن يكون. وهذه صلاة من؟ صلاة داود عليه السلام، يقوم من نصف الليل الثاني وينام قبل ذلك، فيجتمع في حقه الايه الفضلان بعد النوم وفي نصف الليل الايه الاخر. ويسن قيام الليل لحديث عليكم بقيام الليل، فانه دأب الصالحين قبلكم، وهو قربة الى ربكم، ومكفرة للسيئات، ومنهاة عن الاثم. رواه الحاكم وصححه. يسن قيام الليل، كلمة سن هي الايه الحكم، يسن هي الحكم. ما تفسيره؟ يعني ايه قيام الليل بقى؟ هو سنة، هذا الحكم سنة. ايه هو الحكم نفسه؟ قيام الليل. هل تقول قيام الليل يعني القيام بعد نوم، ولا قيام الليل معناه ان تقوم ولا تنام؟ الاثنين صح، بمعنى ان هذه الفضيلة يحصلها من ترك نومه وقام، او من ترك نومه ابتداء وايه وصلى. واضح يا اخوانا؟ ثم يقول المؤلف وافتتاحه بركعتين خفيفتين، يعني يسن قيام الليل ويسن أن يفتتح المصلي قيام ليله بإيه؟ بركعتين خفيفتين. بركعتين خفيفتين، السنة هنا في قوله خفيفتين، لأن صلاة الليل مثنى مثنى، يعني هي كده كده إيه ركعتين، لكن السنة هنا في كلمة إيه خفيفتين، في قوله رحمه الله خفيفتين، لحديث أبي هريرة مرفوعا إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين. رواه أحمد ومسلم وأبو داود. ونيته عند النوم، يعني مما يسن لمن أراد النوم في أول الليل أن ينوي القيام في إيه في آخره، أن ينوي القيام في إيه في آخره. ونيته عند النوم، لحديث أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام ونيته أن يقوم كتب له ما نوى وكان نومه صدقة عليه. وهذا المعنى ورد عن أكثر من صحابي بأكثر من صيغة، هو هذا ما يجمعها، أن الإنسان المسلم لو أتى فراشه ينوي يقوم من الليل فغلبته عيناه كتب له ما نوى وكان نومه صدقة عليه من ربه، وكان نومه صدقة عليه من ربه، وهذا من واسع فضل الله عز وجل. ويصح التطوع بركعة قياسا على الوتر، قال في الإقناع مع الكراهة. يصح هنا غير كلمة إيه يسن وغير كلمة يستحب، وإنما يصح، يعني هذه الصلاة يصح تسميتها شرعا صلاة، وبالتالي يؤجر فاعلها عليها، لأن احنا لو قلنا إن الصلاة ركعة واحدة لا يصح، معناها أن صاحبها لا يؤجر على ذلك، صاحبها لا يؤجر على ذلك. لذلك لا إشكال في جمعنا بين الحكم بالصحة والحكم بالكراهة، يعني هو صحيح ولكن مع الإيه؟ مع الكراهة. ويصح تطوع بركعة قياسا على الوتر، كلمة قياسا على الوتر دي اسمها إيه؟ اسمها دليل، اسمها إيه؟ وكل حكم بيقترن بإيه؟ بدليله. هو يعني المؤلف، هذه حجة المؤلف في حكمه بالصحة في مسألة التطوع بإيه؟ بركعة، لأن المسألة دي أخونا مسألة خلافية، يعني من أهل العلم من يقول لا يصح التطوع بأقل من ركعتين، وإلى هذا يميل الإمام البخاري رحمه الله في صحيح، يعني في كتاب الصلاة من صحيح البخاري كتاب صلاة النهار مثنى إيه؟ مثنى، وأتى فيه بحديث الاستخارة، فليركع ركعتين من دون الإيه؟ الفريضة، ولو كان هناك تطوع أقل من ركعتين لذكرهما النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموطن. فعلى أي حال من الأحوال هذه مسألة خلافية، فمذهب الحنابلة هنا مذهب متوسط، يعني وسط، يعني إيه وسط؟ يعني يجمع بين الحكم بالصحة مع النص على الإيه؟ الكره. لماذا نقول صحيحة؟ قياسا على الوتر وإعمالا للأصل. إيه هو الأصل؟ الأصل أن ما توفرت فيه الأركان والشروط والهيئات الواردة في الصلاة فهي صلاة صحيحة، إن كبر فافتتحها بالتكبير وسلم واختمها بالتسليم، وأتى فيما بين ذلك بالأركان والواجبات التي ذكرناها فهي إيه؟ فهي صلاة، فهي إيه؟ صلاة. فحجة المؤلف قوله رحمه الله قياسا على الإيه؟ قياسا على الوتر. قال في الإقناع مع الكراهة. طب لو احنا عرفنا حجة الصحة فما حجة الكراهة؟ ما حجة الحكم بالكراهية هنا؟ أنه لم يصح عن لم يحفظ أصلا، لم يروى لا بإسناد صحيح ولا ضعيف، لم يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيما أعلم يعني والله أعلم، لم يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تنفل بأقل من ركعتين، لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تنفل بأقل من إيه؟ من ركعتين. وقد قال صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. ومعنى هذا أن أقل ما يمكن أن يوصف فيما خالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإيه؟ الكراهة. والنهار في زيادة صحيحة أو حسنة، صلاة الليل والنهار مثنى إيه؟ مثنى مثنى. وهذا من حجة الجمهور على إن أقل التطوع ركعتان. هذه المسألة يعني يمكن أنت تستفيد منها في وقت الحاجة فقط، يعني أنا مش بقول لك مذهب الحنابلة يصح تطوع بركعة، معنى هذا أني أقول لك تطوع بإيه؟ بركعة، لكن أقول لك استفد من هذا المذهب المعتبر عند الحاجة، زي ما احنا بنعبر كده في الزنقة. ازاي؟ كيف؟ ايه مثاله؟ يعني مثلا الانسان الان دخل المسجد فيركع ركعتين سنة راتبة قبلية او تحية المسجد على يعني على حسب ما نوى على حسب الوضع، وهو يصلي في السجود في الركعة الاولى، اول سجدة في الركعة الاولى اقاموا الصلاة، اقاموا الايه؟ الصلاة. لو كان عنده إن التطوع بركعة صح يمكن أن يسجد سجدة أخرى ويجلس للتشهد ويسلم ويكون تطوع بإيه؟ بركعة، وتكون صلاته تامة، تكون صلاته إيه؟ تامة. وأنا عن نفسي لا أستفيد من هذه المسألة إلا في هذه الصورة كواقع يعني نعيشه، لا أستفيد من مسألة التطوع بركعة التي نص عليها الحنابلة إلا في هذه الصورة. دخلت المسجد وفي الركعة الأولى خاصة وإن كنت في وصلت للسجود أقام الصلاة فأكمل إيه؟ ركعة، وأتشهد وأسلم، أكون بذلك على المذهب قد أتيت بصلاة إيه؟ تامة. هذا أفضل من الخروج من الصلاة، لأنك على أي حال من الأحوال لابد أن تدرك الإمام في صلاة الجماعة، فالحل إن لم تستطع أن تكمل ركعتين أن تخرج من إيه؟ من صلاتك. فهذا القول يحل الإيه؟ الإشكال. وأجر القاعد غير المعذور نصف أجر القائم. كلمة غير المعذور هنا لابد من الالتفات إليها، لأن المعذور حكمه حكم الإيه؟ حكمه حكم من صلى قائما. لماذا؟ إحنا عندنا أصل عام يدل عليه حديث كثيرة في النية، كقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان في تبوك: إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا شركوكم في الأجر، قالوا وهم بالمدينة، قال وهم بالمدينة، حبسهم الإيه؟ العذر. فمن حبس بعذر كمن خرج، وكذلك من صلى قاعدا لعذر كمن صلى قائما. فيبقى السؤال في من صلى قاعدا أو جالسا لغير إيه؟ لغير عذر. وهنا ينص المؤلف على هذه المسألة، يقول: وأجر القاعد غير المعذور نصف أجر القائم، لحديث من صلى قائما فهو أفضل، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم. أين كلمة المعذور في الحديث؟ ليس له وجود. الحديث لم ينص على المعذور ولم يفرق بينه وبين غير المعذور، وإنما فرقنا نحن بأدلة إيه؟ أخرى، كهذا الحديث حديث أبي هريرة الذي ذكرته آنفا، إن المعذور حكمه في الفضل والثواب حكم من أتى بالعبادة، حبسهم الإيه؟ العذر. فنحمل هذا الحديث على غير الإيه؟ غير المعذور. أما المعذور فأجره قاعدا كأجره قائما للعذر، يعني لوجود الإيه؟ العذر. وكثرة الركوع والسجود أفضل من طول القيام، غير ما ورد تطويله كصلاة كسوف، لحديث أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، وأمره صلى الله عليه وسلم بكثرة السجود في غير حديث، وأمره صلى الله عليه وسلم بكثرة السجود في غير حديث. هذه الأدلة التي استدل بها المؤلف على تفضيل السجود على الإيه؟ على القيام، إن كون الساجد أفضل ما يكون إلى الله، وكون النبي صلى الله عليه وسلم أمر في غير حديث بإكثار الإيه؟ السجود. رواهن أحمد ومسلم وأبو داود. وعنه يعني عن الإمام أحمد رحمه الله، وعنه طول القيام أفضل، لحديث جابر مرفوعا: أفضل الصلاة طول القنوت أفضل الصلاة طول القنوت. يعني طول القنوت يعني طول وقوموا لله قانتين. فهذا الحديث ينص على أن أفضل الصلاة أن يطيل المصلي في الإيه في القيام. بقي هنا إشكال الجمع بين هذه الإيه الأدلة. روى أحمد ومسلم والترمذي وعنه التساوي، عنه يعني عن الإمام إيه أحمد رحمه الله التساوي، اختاره الشيخ تقي الدين يعني ابن تيمية رحمه الله، وقال التحقيق أن ذكر القيام هو القراءة أفضل من ذكر الركوع والسجود، ونفس الركوع والسجود أفضل من نفس القيام فاعتدلا. وهذه هي السنة، وهذا هو الأمر النبوي، اعتدلوا في صلاتكم. ذكرنا قبل ذلك أن من السنة أن تعطى كل سورة حظها من الركوع والإيه والسجود، وهذا من الاعتدال المأمور به في الصلاة. فإن أطلت القراءة فلتطل الركوع والسجود، وإن قصرت منك القراءة فليقصر منك الركوع والإيه والسجود، وهذا هو الأفضل. يبقى كده القول الرواية الثالثة التي اختارها شيخ الإسلام تيمية هي الإيه هي الراجح. يجمع المصلي في صلاته بين الأحوال الفاضلة، فيطيل في الركوع في القيام حتى تطول منه القراءة، لأن القراءة كذكر أفضل من الأذكار التي تتلى في الركوع والسجود. وإن سجد أيضا إيه أطال، لأن هيئة السجود أكمل من هيئة الإيه القيام. فالقيام كهيئة أقل من هيئة السجود، لكن الذكر الذي يتلى في القيام أفضل من الذكر الذي يتلى في الإيه في السجود. القرآن أفضل من التسبيح والدعاء، والسجود كهيئة أفضل من الإيه كلا لا تطعه واسجد واقترب، واسجد واقترب. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما سأله ثوبان عن أفضل الأعمال أو عن عمل يعني يستقيم عليه أو يواظب عليه، قال عليك بكثرة السجود، فإنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. وإن كان هذا الحديث وأمثاله يقول بعض أهل العلم ليس المراد منه إكثار السجود مجردا، لأن إكثار السجود يترتب عليه الإكثار من الإيه من القيام، لأن كل ركعة فيها قيام فيها سجودان، فلن تستطيع أن تستكثر من عدد السجدات إلا إن أكثرت من عدد الركعات، فيطول منك الركوع والسجود من ناحية والقيام من إيه من ناحية. وهذا هو الأفضل، إن الإنسان كلمة يسوي هنا يعني يعطي كل سورة ما يناسبها من الركوع والإيه والسجود. يعني أنا لو قمت في ركعة بسورة التكاثر أو الزلزلة غير الركعة التي أقوم فيها مثلا بسورة النملة أو القصص مثلا، يعني الطول غير ركعة أقوم فيها مثلا بالأعراف، يعني كل سورة تعطى حظها من الركوع والإيه والسجود. وهذا كما ذكرنا من الاعتدال في الإيه في الصلاة. وهذا ينبيك عن الخطأ الذي يقع فيه البعض في خاصة في رمضان، أنه يطيل القراءة، لا أقول ينقر في السجود والركوع، ولكن يسرع في الركوع والإيه والسجود. إما أن تقصر في القراءة وإما أن تطيل في السجود والإيه والركوع حتى تأتي بهذه السنة، فتكون الصلاة صلاة معتدلة. وأنتم تحفظون وصف ابن مسعود وحذيفة وغيرهم لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها فكان ركوعه نحو من قيامه، وكان قيامه يعني بعد الركوع نحو من ركوعه، وكان سجوده نحو من قيامه، وهكذا. فتعطى كل سورة حظها من الركوع والإيه والسجود. وتسن صلاة الضحى لحديث عن أبي هريرة وأبي الدرداء، الحديثان مشهوران معروفان. أبو هريرة يقول أوصاني خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث، وأبو الدرداء يقول أوصاني حبيبي صلى الله عليه وسلم بثلاث لا أدعهن ما عشت. ثم ذكر كل منهما أن يوتر قبل أن ينام، وأن يصوم ثلاثة أيام من كل شهر، وبصلاة الإيه الضحى. فهذه وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة ولأبي الدرداء كليهما، رواهما مسلم، غبا بأن يصليها في بعض الأيام دون بعض. وهذا محل إشكال، لأن أبا الدرداء رضي الله عنه وأرضاه راوي أحد الحديثين قال أوصاني حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث لا أدعهن ما عشت، لا أدعهن ما عشت، تدل على ماذا؟ تدل على المواظبة، أنه لا يفوت يوما إلا ويصلي فيه صلاة الإيه الضحى، كما لا يفوت شهرا إلا ويصوم فيه ثلاثة إيه أيام. فالمواظبة، وخاصة أنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يحافظ على صلاة الضحى إلا أواب، أو هي صلاة الأوابين، لا يحافظ، تدل دلالة صريحة على أن الأفضل أن تحافظ عليها كل يوم. ويدل على ذلك كل الأحاديث الثابتة في فضل صلاة الضحى، كقوله صلى الله عليه وسلم يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فقال في آخر الحديث ويجزئ عن ذلك ركعتان من الإيه من الضحى. فهل يسن أن تكون صدقتك عن مفاصل بدنك غبة؟ لا، كل يوم ولا يوم ويوم ولا أيام ويوم؟ لا، كل يوم. فإن كان الإنسان ينبغي أن يتصدق عن كل سلامة في جسدي يوميا دون انقطاع، فكذلك يسن أن يحافظ على صلاة الضحى يوميا دون انقطاع. يعني كلمة غبا هذه ليست راجحة. لحديث أبي سعيد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى حتى نقول لا يدعها، ويدعها حتى نقول لا يصليها. وهذا إن صح كان يدل على ما قال المؤلف، ولكنه ليس بإيه بصحيح، فلا تعارض السنة الثابتة بحديث إيه ضعيف. غبا معناها يوم ويوم، يعني لا يواظب عليها، مش يوم ويوم المقصود نص الأيام يا إخوانا، يعني يفعلها أحيانا ويتركها إيه أحيانا، وإن كانت زي السنة في الإيه في تصفيف الشعر. غبا يعني يفعل أحيانا ويترك إيه أحيانا. رواه أحمد والترمذي وقال حسن غريب. وأقلها ركعتان لحديث وركعتي الضحى، دي في حديث أبي الدرداء وحديث أبي هريرة السابق، أوصاني خليلي أو حبيبي بإيه بثلاث، وذكر منها وركعتي الإيه الضحى. وصلها صلى الله عليه وسلم أربعا كما في حديث عائشة. رواه أحمد ومسلم. يعني السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها سئلت عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم للضحى، فقالت صلى إيه أربعا، صلت أربعا، صلى أربعا، زاد فيهما ما شاء، زاد فيهما ما شاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث ثبت أنه صلىها إيه أربعا كما في حديث عائشة. رواه أحمد ومسلم. وصلىها ستا كما في حديث جابر بن عبد الله. رواه البخاري في تاريخ جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه، أتى النبي صلى الله عليه وسلم يعرض عليه جملا ليشتريه، فرآه يصلي من الضحى ست ركعات صلى الله عليه وسلم، وأكثرها ثمان. لماذا أكثرها ثمان؟ لأنه لم يحفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يحفظ، مش لم يروى، لم يحفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صلى في الضحى أكثر من ثمان إيه ركعات، فكان هذا هو حد الكمال، وليس بعد الكمال إلا النقصان. ودي قاعدة يا أخونا، ليس بعد الكمال إلا الإيه النقصان. إن كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يزد على قدر معين في العبادة، فمن السنة ألا تزيد على إيه على ذلك، كما كان يعني صلى الله عليه وسلم مثلا في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال صوم يوما في آخر الحديث، يعني صوم يوما وأفطر إيه يوما، فقال إني أطيق أفضل من هذا، قال لا أفضل من هذا، لا أفضل من إيه من هذا. فليس بعد الكمال اللي هو صيام، أفضل الصيام صيام إيه يصوم يوما ويفطر يوما، كلمة أفضل معناها أنه إن زاد المكلف على هذا فسوف ينزل ولا يصعد، ينزل ولا يصعد، ولا يعني يختلف هذا مع ما ذكرناه في الزيادة على عدد ركعات الإيه القيام الليل، لأننا قلنا إن هذا العدد هو الأفضل، يعني ذكرنا هذا نصا، هذا العدد هو الأفضل، ولكن لمن كانت صلاته على نحو من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن لم تكن الصلاة على نحو صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فزاد المصلي على هذا العدد فلا بأس. وأكثرها ثمان لحديث أم هاني أن النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح صلى ثمان ركعات سبحة الضحى، راه الجماعة. ووقتها من خروج وقت النهي إلى قبيل الزوال، لحديث قال الله تعالى ابن آدم اركع لي أربع ركعات من أول النهار أكفك آخره، راه الخمسة إلا ابن ماجة. وأفضله إذا اشتد الحر، لحديث صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. واضحة ترمض الفصال دي ولا واضحة؟ الفصال أولاد النوق، أولاد الإبل الصغيرة في الحر شديد تهرب من الإيه من الحر. فمعنى الحديث أن أفضل صلاة لصلاة الضحى هو الوقت الذي تشتد فيه الحرارة كأشد ما يكون، اللي هو في وسط الإيه في وسط الوقت بين الساعة 10 مثلا، 10 قبل الظهر بساعتين بثلاث ساعات، هذا هو الإيه الوقت الفاضل لصلاة الإيه الوقت الفاضل، ليس الوقت المشروع. الوقت المشروع زي ما كما قال المؤلف من خروج وقت النهي إلى قبيل الزوال، يعني من خروج يعني ما بين النهيين، لأن في وقت يأتي معنا بعد ذلك باب الأوقات المنهي عن الصلاة فيها، منها وقت بعد طلوع الشمس إلى أن ترتفع، والوقت حين الإيه حين تزول الإيه الشمس. فما بين هذين الوقتين المنهي عن الصلاة فيهما تسن أو تشرع صلاة الإيه الضحى، وأفضله في وسط الوقت حين ترمد الإيه ترمد الفصال، يعني حين تشتد الحرارة. وتسن، ده نوع آخر من أنواع صلاة التطوع، وتسن تحية المسجد. معنى ذلك أن تحية المسجد ليست بإيه بواجبة، وهذا هو الراجح الذي عليه جماهير أهل العلم، لحديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. هذا الحديث يدل على الاستحباب ولا وزيادة؟ يدل على الاستحباب وزيادة، ولكن هذه الزيادة انتفت بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس عليك غيرها إلا أن تتطوع، ليس عليك غيرها إلا أن تتطوع. وكذلك ورد عن بعض الصحابة رضي الله عنهم أنه دخل المسجد في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يركع ركعتين وجلس صلى الله عليه وسلم، ولكنها مع ذلك سنة مؤكدة. سنة إيه؟ مؤكدة. وسنة الوضوء إيه؟ ليه بنقول مؤكدة؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من دخل حين كان يخطب صلى الله عليه وسلم، أمره أن يركع ركعتين خفيفتين، مع أن الاستماع للخطبة أمر متأكد، فلا يفوت هذا الأمر المتأكد إلا لما هو إيه آكد. وسنة الوضوء، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال حين صلاة الفجر: يا بلال، حدثني بأرجع عامل عملته في الإسلام، فإني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة. قال: ما عملت عملا أرجع عندي أني لم أتطهر طهورا في ساعة من ليل ولا نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب الله لي أن أصلي. متفق عليه. وإحياء، هذا نوع أخير النوع الأخير الذي ذكره المؤلف في صلاة التطوع، أنواع صلاة التطوع، وإحياء ما بين العشاءين، وهو من قيام الليل. يعني من السنة أن يحيى المسلم ما بين الليل والعشاءين، يعني ما بين المغرب والإيه والعشاء، وهو من قيام الليل. قال الإمام أحمد: قيام الليل من المغرب إلى طلوع الفجر. وعن قتادة عن أنس في قوله تعالى: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، قال: كانوا يصلون فيما بين المغرب والعشاء. وكذلك قوله تبارك وتعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فسرها كثير من الصحابة والتابعين بأنها الصلاة ما بين المغرب والإيه والعشاء، رواه أبو داود. بالمناسبة هذه السنة أو هذه الفضيلة يعني تأتي بفضيلة أخرى، يعني يصعب أن تحدث إلا في مثل هذه الأحوال، وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة على إثر صلاة لا لغو بينهما كتاب في عليين. يعني الإنسان إن صلى المغرب وحبس نفسه على الصلاة في بيته أو في المسجد، وإن كان في البيت إيه أفضل، ولا يتكلم مع أحد ولا ينشغل بأمر من أمور المعاش ولا الدنيا، يصلي حتى يؤذن المؤذن لصلاة العشاء، ثم ينزل لصلاة الإيه العشاء، فيكون قد صلى صلاتين على إثر بعضهما لا لغو بين، بل بينهما كل الخير، لأن أفضل تطوع البدن هو بالإيه بالصلاة. وعن حذيفة قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم المغرب، فلما قضى صلاته قام، فلم يزل يصلي حتى صلى العشاء ثم خرج. رواه أحمد والترمذي. وهذا هذه سنة يكون اجتمع فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع قوله، مع دلالة القرآن، مع دلالة الإيه القرآن، دلالة القرآن في الآيتين اللتين ذكرهما المؤلف، مع تفسير أنس وغيره من الصحابة والمفسرين من التابعين لها. فهذه سنة متأكدة، ولكنها للأسف مضيعة عند كثير من الناس. فصل. ويسن سجود التلاوة مع قصر الفصل للقارئ والمستمع، للقارئ والإيه والمستمع، لحديث ابن عمر: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا السورة فيها السجدة، فيسجد ونسجد معه حتى ما يجد أحدنا موضعا لجبهته. هذا الحديث يذكره المؤلف حجة على أن المستمع يسن له السجود كما يسن للإيه للقارئ، كأن القارئ ليس في سجوده إشكال ولا خلاف، ولكن هل يسن أيضا للمستمع أن يسجد كما يسجد القارئ؟ نقول نعم، نقول نعم، بشرط سيذكره المؤلف في آخر الفصل أن يكون القارئ يصح إماما للإيه للمستمع، يصح أن يكون إماما له في الصلاة، بس صلاة النافلة مش الفريضة، صلاة الإيه. وهذا سيأتي معنا في آخر الباب إن شاء الله. طبعا أنا عارف أن أنا بتكلم بسرعة جدا عشان عاوز أخلص قبل الإيه قبل المغرب، بس الكلام مفهوم ولا مع السرعة مفهوم؟ وهو كالنافلة فيما يعتبر لها من الشروط، لأنه سجود يقصد به التقرب إلى الله تعالى، فكان صلاة كسجود الصلاة. هذا أصل الباب، الفقرة دي السطر ده أصل الباب. شوف أنت إما أن تنظر إلى سجود التلاوة على أنه عبادة مستقلة من جنس التسبيح والتكبير والتهليل والتحميد وذكر الله تبارك وتعالى، وحتى من جنس تلاوة القرآن، فلا تشترط له ما يشترط في الايه في الصلاة، واما ان تنظر له على انه صلاة مصغرة فتعطيه حكم الايه صلاة النافلة، يعني قول النافلة صلاة الايه النافلة. لذلك يأتي به المؤلف وغيره من المذاهب لا يتكلمون عن سجود التلاوة إلا في باب صلاة الايه التطوع، لأن حكمه عندهم حكم الايه النافلة. لو ضد حكم الفرض هيكون في مسائل، هيبقى في يعني تبعات أخرى. المقصود الآن أن نقول هذا هو أصل دخول هذه المسألة في كتب الفقه، أن عند جمهور أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة في المفتى به من مذاهبهم أن سجود التلاوة له حكم صلاة النافلة، له حكم صلاة الايه النافلة. المؤلف علل ذلك بقوله لأنه سجود يقصد به التقرب إلى الله تعالى فكان صلاة، فكان ايه صلاة. كلمة فكان صلاة هذه محل الخلاف والإشكال، من أهل العلم من يقبل هذا ويمرره، ومن أهل العلم من يرده ولا يقبله، يقول لا يصح هذا التشبيه. كلمة فكان صلاة كسجود الصلاة، لا، سجود الصلاة ركن من عبادة متكاملة لها افتتاحها وختامها ولها هيئتها ولها شروطها وواجباتها. وأما هذا السجود فليس له قبل ولا بعد ما لسجود سجود الصلاة من الأحكام، فلا يقبلون مثل هذا الايه القياس، لا يقبلون مثل هذا القياس، يعني لا يقبلون قياس سجود التلاوة على سجود الايه الصلاة. ويقولون من يرفض هذا القياس يقولون بل هو أشبه بالأذكار، يعني الإنسان وهو يصلي يسبح يستغفر يدعو يقرأ القرآن، وكل هذه العبادات إن كانت في غير الصلاة فلا يشترط لها ما يشترط للإيه للصلاة. هل يجوز لك أن تقرأ القرآن من صدرك وأنت متجه لغير القبلة وأنت على غير طهارة وأنت يعني بادي العورة؟ لا، ليه بس يجوز، يعني إنسان مثلا يعني شيء من فخذه يظهر ويقرأ القرآن يردده يعني يراجع مثلا، هل هذا حرام؟ فالمقصود أن تلاوة القرآن هل يشترط لها ما يشترط للصلاة؟ اتجاه القبلة وستر العورة ومثل هذه الشروط؟ لا. فيقولون هذا السجود أقرب للإيه؟ للأذكار في الصلاة. وجمهور العلماء يقولون لا، السجود في الحقيقة هيئة وليس بكلام، لذلك لو سجد الإنسان للتلاوة ولم يتكلم بشيء فقد فعل أصل السنة. يعني أنا سمعت الآن آية الإيه السجدة أو قرأت آية الإيه السجدة فسجدت دون أن أتكلم، لم أسبح كما أسبح في السجود ولم أذكر الأذكار الثابتة في سجود التلاوة، لم أقل شيئا وقمت من سجودي، هل أديت أصل السنة أم لا؟ بلا خلاف ولا إشكال كده أديت أصل الإيه السنة، وهذا معناه أن هذه هيئة وليست بكلام. فإن كانت هيئة فتشبه بهيئات الصلاة أقرب من تشبيهها بأذكار الإيه الصلاة، وبالتالي يكون لها حكم الركوع والسجود في الإيه في الصلاة. على أي حال المسألة فيها خلاف معتبر بين أهل الإيه العلم، مسألة فيها خلاف معتبر بين أهل العلم. أنا أقول لك يعني في ترجيحك الشخصي أنت لنفسك، هل تستقبح السجود لغير القبلة؟ إن كنت تستقبح السجود لغير القبلة فأعطي سجود التلاوة بقية شروط الصلاة، وإن كنت لا تستقبح ذلك فلا تستقبح أن تسجد على غير طهارة ولا وأنت بادي العورة. مش واضح؟ نقولها تاني. الآن جمهور العلماء على أن سجود التلاوة يشترط له ما يشترط في صلاة النافلة، ومن جملة ذلك التوجه للإيه القبلة. القبلة الآن في هذه الجهة، أنا الآن أقرأ في المصحف أو أقرأ من صدري فأتت علي آية سجدة فسجدت إلى غير القبلة، هل تستقبح هذا من نفسك أو تستقبحه إن رأيته من غيرك؟ إن كان لابد أن تختلفوا كما اختلف أهل العلم، إن كان العلماء اختلفوا أنتم أولى بالخلاف، فإن كنت لا تستقبح ذلك فلا عليك أن تسجد على غير طهارة ولا وأنت بادي العورة، يعني لا تعطي هذا السجود حكم الإيه الصلاة. وإن كنت تستقبح ذلك كما أستقبحه أنا، يعني أستقبح السجود إلى غير الإيه القبلة، هذا ليس ترجيحا للمسألة من حيث الفقه، أنا أقول ذلك من حيث القيمة العملية. يعني أنت عمليا هتعمل إيه؟ هل لو كنت على غير طهارة ستسجد أم لا؟ هذه المسألة. أنت الآن تقرأ مثلا من صدرك وأنت على غير طهارة، فمرت عليك آية إيه؟ سجدة. هتسجد ولا لأ؟ على قول الجمهور لأ، ما تسجدش، لأنك أنت ما فيكش الإيه؟ الشرط اللي تستبيح بالسجود، اللي هو الإيه؟ اللي من جملته الطهارة. فأنت إن كنت لا تستقبح ذلك فاسجد، ما فيش إشكال، لأن المسألة بنقول فيها خلاف إيه؟ معتبر، فيها خلاف إيه؟ معتبر. وإن كنا يعني نقوي هذا المسلك بأنه لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سجد للتلاوة وهو على غير طهارة، وإن كان ذلك ثبت عن ابن عمر فقط من الصحابة، وقد عاب بعضهم عليه ذلك، لم يثبت عن أحد من الصحابة فيما أعلم أنه سجد إلى غير القبلة أو على غير طهارة إلا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. وفيه مقنع، يعني على أي حال المسألة لن تخرج عن حد خلاف السائغ على أي حال. يعني يبقى أصل الباب يا أخوانا إما أن نعطيها حكم النافلة وإما لا. إن أعطيتها حكم النافلة هذا سيجر وراه أحكاما كثيرة أو شروطا كثيرة، اللي هي كل الشروط الواجب توفرها في صلاة الإيه؟ النافلة، كالتوجه للقبلة وستر العورة وشرط الطهارة، سواء طهارة البدن أو الثوب أو المكان. لأن ويكبر إذا سجد بلا تكبيرة إحرام، لقول ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا القرآن فإذا مر بالسجدة كبر، وهذا إسناده ضعيف. وسجد وسجدنا معه، رواه أبو داود. وإذا رفع كبر، قال في الفروع في الأصح وفاقا يعني للأئمة الثلاثة، يعني هذا قول الأئمة الأربعة، هذا قول الأئمة الإيه؟ الأربعة، اللي هي الرواية الإيه؟ الثانية. قال في الفروع في الأصح، في الأصح هذه إشارة للرواية التي عليها الفتوى في المذهب، وفاقا يعني الأئمة الثلاثة. وفي الكافي يكبر للرفع منه، لأنه رفع من سجود أشبه سجود الصلاة وسجود السهو. طبعا إخواننا اللي هيرجح أنها مش نافلة أصلا ولا صلاة، هذه المسائل لن تأتي إيه معه. ويجلس ويسلم إذا رفع تسليمة واحدة كصلاة الجنازة، وهذا الخلاف فيه أشد وأشد. هل يسلم من سجود التلاوة؟ الراجح أنه لا يسلم. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم سجد للتلاوة ورآه أصحابه ونقلوا ذلك ولم ينقلوا أنه إيه؟ سلم. كصلاة الجنازة، شوف لعموم حديث وتحليله الإيه؟ أقول لك النبي صلى الله عليه وسلم سجد بالفعل ورآه أصحابه وسجدوا معه، هل يعقل أنه سلم ولم ينقلوا ذلك؟ في قاعدة كثيرا ما يستدل بها شيخ الإسلام ابن تيمية، أن الأمر إذا توافرت الهمم والدواعي على نقله ولم ينقل، فعدم النقل هنا دليل على العدم. لأن القاعدة الأصلية يا أخوانا أن عدم العلم ليس علما بالعدم، دي القاعدة الأصلية، عدم العلم ليس علما بالإيه؟ بالعدم. ولكن هذا الذي قد عدم نقله، إن كانت الهمم والدواعي تتوافر على نقله ولم ينقل، فهذا يدل على عدم إيه؟ وقوعه. فعدم العلم هنا يكون علما بالإيه؟ بالعدم. واضحة؟ واضحة؟ مش واضحة؟ مش واضحة. يعني أقول لك كما ذكرت قبل قليل، الصحابة سجدوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقلوا ذلك، ونقلوا ما هو أدق من هذا من سنته صلى الله عليه وسلم، ولم ينقلوا في سجود التلاوة أنه قام من سجوده وكبر ثم سلم. هذا معناه أنهم لم ينقلوا ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. عدم النقل في مثل هذه الصورة يدل على أنه لم يحصل سلام من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأن هذا مما تتوافر الدواعي على إيه؟ على نقله. لماذا؟ لأن سنة مخصوصة، يعني هذا الأمر مخصوص، فيه غرابة. يبقى بنقول يا أخوانا عدم النقل هنا يدل على عدم الحصول. لماذا؟ لأن الهمم متوفرة على نقل هذا إن إيه؟ إن حصل. وضحت كده؟ يبقى كل التسليم هنا ليس بإيه؟ بسنة. التسليم في سجود التلاوة ليس بإيه؟ بسنة. وإلا لو طردنا هذه النظرة لقلنا إنه يتشهد قبل أن يسلم، لأن التسليم لا يعهد إلا بعد الإيه؟ التشهد. وتحليل التسليم بلا تشهد لأنه لم ينقل فيه، هذه هي نفس علتنا في المسألة الإيه؟ التي سبقتها. وإن سجد المأموم لقراءة نفسه أو لقراءة غير إمامه عمدا بطلت صلاته. هذه واضحة لزيادته فيها عمدا ولحديث إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلف عليه. ويلزم المأموم متابعة إمامه في صلاة الجهر فلو ترك متابعته عمدا بطلت صلاته. وهذا أيضا واضح. ويعتبر كون القارئ يصح إمامته يصلح إماما للمستمع. ويعتبر كون القارئ يصلح إماما للمستمع. يعتبر كون القارئ في ماذا؟ نحن قلنا إن السجود يكون للقارئ وللمستمع للقراءة، صح؟ طب هل أي مسلم يقرأ ويسجد لسجود التلاوة إذا مرت به آية سجدة يصلح أن تسجد تبعا له؟ هذه المسألة. ولا في أوصاف معينة في من يصلح أن تسجد بسجوده؟ هذه المسألة. المذهب أنه لابد أن يكون الإمام يصلح، أن يكون القارئ يصلح إماما للمستمع. يعني لو امرأة تقرأ القرآن، حتى ولو زوجتك في البيت بتقرأ القرآن ومرت بها آية سجدة فسجدت، هل يصح أن تسجد بسجودها؟ إن اشترطنا هذا الشرط فلا يصح. لماذا؟ لأنها لا يصح أن تكون إماما لك في الصلاة. ونقول هنا المقصود بالصلاة صلاة النافلة، ليس صلاة الفريضة، لأن في بعض الصور تصلح في صلاة النفل ولا تصلح في الفرض. يعني إمامة الصبي مثلا يصلح في النافلة عند الحنابلة ولا يصلح في الفريضة عنده. فلو ابنك الصغير مثلا 4 سنوات يحفظ مثلا في سورة الانشقاق ومرت دي آية السجدة وشيخه علمه أن يسجد إذا تلا هذه الآية فسجد، هل تصح إمامته في النفل لك؟ نعم تصح في النفل، أما على المذهب فلا تصح في في الفرض. فنقول الإمام هنا المقصود به إمام في صلاة النفل، إمام في صلاة هل المرأة يصلح أن تأم الرجل نفلا أو فرضا؟ لا. يبقى أصل المسألة يا أخوانا أن المستمع إن سجد بسجود القارئ فلا يصلح ذلك إلا إن كان يصلح أن يكون إماما للمستمع، إلا أن يصلح القارئ يعني أن يكون إماما للمستمع. ويعتبر كون القارئ يصلح إماما للمستمع يعني في النفل كما ذكرنا، فلا يسجد إن لم يسجد، فلا يسجد إن لم يسجد. قارئ لحديث عطاء أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى إلى نفر من أصحابه، فقرأ رجل منهم سجدة ثم نظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك كنت إمامنا ولو سجدت سجدنا. حيث ضعيف، بس لو صح كان هيكون الشاهد في إنك كنت إمامنا. يبقى كده الإمامة، معنى الإمامة هنا بين القارئ والمستمع هي التي جعلت المستمع يسن له سجود التلاوة. وهذا كما ذكرنا ليس بصحيح من حيث الإسناد، ولكن صح عن ابن مسعود أنه أن غلامه قرأ فلم يسجد فقال له مثل نحو هذا الكلام، أسجد فأنت إمامنا، أسجد فأنت إمامنا. لو كان القارئ حكم منفصل تماما عن المستمع لكان المستمع يسن له أن يسجد حتى ولو لم يسجد القارئ. أنت الإنسان صاحبك الآن يقرأ استجد وسجد فأنت سجدت بسجوده، افترض أنه قرأ ولم يسجد، فهل يسن لك أنت المستمع أن تسجد؟ الجواب لا. الجواب لا، لا تسجد أنت إلا إن سجد القارئ. وهذا فيه بيان لمعنى الارتباط بين المستمع والقارئ. وهذا الارتباط إن أحببنا أن نضع له ضابطا فقهيا فلن نجد أقرب من ضابط الإمامة. إن صلح أن يكون إماما لك في النفل فيصلح أن تسجد بسجوده، وإن لم يصلح فلا يصلح أن تسجد بسجوده. هذا مذهب الحنابلة. أنا الآن أبين فقط المذهب بصرف النظر عن الراجح، أبين المعنى الذي اعتمدوا عليه في في المذهب. يعني كأن في مسألة متفق عليها عدوها لمسألة ثانية مختلف فيها. إن كان المسألة متفق عليها إيه هي؟ أن القارئ هو الذي يسجد ويسجد المستمع بسجوده، بمعنى أن القارئ لو لم يسجد فلا يسجد المستمع. دي ما فيهاش إشكال، ما فيهاش خلاف، فعدينا هذا المعنى. فنقول إن كنت تسجد بسجوده إن سجدت فلا بد أن يكون صالحا لإمامتك، فلا بد أن يكون صالحا لإمامتك. وهذا يتأكد بقول ابن مسعود، طبعا لو صح الحديث بتاع عطاء كنا قلنا به، لكن صح عن ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه انه قال لغلامي وكان اسمه تميما انه قال له اسجد فانت امامنا، فلم يسجد حتى سجد، وعلل ذلك باللفظ اللي فيه ايه نص على الامام، اسجد فانت ايه امامنا. ده يعني بيان وجهه النظر في المذهب على هذا الحكم. ولا شوف بقى ما ياتي، هذا فرع لهذا الاصل. خلاص احنا قلنا هو يعتبر امامه، معنى كده ان المستمع لو كان في الامام بالنسبه للقبله لا يصلح ان يسجد بايه بسجوده، لابد ان يكون خلفه. ليه؟ لانه قلنا في مبطلات الصلاه ان يتقدم الماموم على ايه على إمام، او حتى يحاذيه، او حتى ايه يحاذيه الامام حتى يحاذيه. هذه يعني انا عن نفسي لا افتي بها، الصلاه لا تبطل الا ان تقدم، لكن ان حاذاه ان شاء الله لا باس يعني. بل هذه هي السنه بالمناسبه، لو صليت انت وواحد فقط وصلى عن عن إيه؟ عن يسارك، المذهب ينص على سنه الايه تقدم الامام على امامه، ولكن ظاهر السنه ان يتساوى الإمام مع المأموم، يعني قدم بجانب الإيه القدم، لحديث ابن مسعود رضي الله عنه وحديث ابن عباس أيضا أنه إيه أوقفه بحذائه بإيه المقصود يعني أن اتفقنا الآن على أن المستمع إنما يسجد بسجود القارئ لكونه إيه إماما، وبالتالي نرتب عليه الأحكام. فنقول إن كان عن يساري وعن يمينه فرجة أو فسحة يستطيع أن يقف فيها فلا يصح أن يسجد، لابد أن يكون عن إيه يميني، وإن كان أمامه فلا صح أن يسجد، لابد أن يكون خلفه أو بحذائه، خلفه أو بإيه بحذائه. وهذا معنى قول المؤلف رحمه الله ولا قدامه ولا عن يساره مع خلو يمينه، ولا عن يساره مع خلو إيه يمينه، أي التالي، التالي عن القارئ اللي بيتلو الآية يعني، أي التالي عن ساجد معه لعدم صحة الائتمام به إذن، يعني في هذه الإيه الحال. ولا يسجد رجل لتلاوة امرأة وخنثى لعدم صحة ائتمامه بها، ويسجد لتلاوة أمي وزمن، لأن قراءة الفاتحة والقيام ليس ركنا في السجود، ومميز يعني يصح يعني ومميز لأنه تصح إمامته في النفل. واضح المسائل دي كلها فرع على إيه؟ على كونها على كونه بقى كونه كأنه في حكم الإمامة، كأنه في حكم الإيه الإمامة. الزمن يعني المشلول، الزمن يعني المشلول. احنا معروف يا اخوانا ان النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال وان صلى قاعدا فصلوا قعودا ايه اجمعون، فلذلك يصن ان يكون الامام ان كان يعني ان كان هناك امام يستطيع القيام فلا يتقدم من لا يستطيع الايه القيام، حتى لا يصلي جالسا والناس خلفه وقوفا. فهذه هذا الركن، ركن القيام في حق الزمن، وكذلك ركن القراء الأمي، يعني الذي لا يحسن قراءة الفاتحة، الأمي الذي لا يحسن قراءة الفاتحة. مثل هذه الشروط إنما تكون في القيام وذكره، في القيام بالنسبة للزمن، وفي ذكره بالنسبة للإيه الأمي اللي هو قراءة الفاتحة. يعني هل السجود فيه قيام أو قراءة؟ لا. فلو كان التالي أو القارئ أميا أو زمنا فقرأ وسجد فأنت تسجد بسجوده، لأن القدر الذي حصلت فيه الإمامة ليس فيه قيام وليس فيه إيه قراءة، ليس فيه قيام وليس فيه إيه قراءة. وعشان برضو ما حدش يستغرب، هو عادة الفقهاء يا أخوانا عشان يعني يكون له مذهب في كل مسألة أن يؤصل أصلا ثم يطرده، هو أصل الأصل في الأول اللي هو الإمامة، لابد أن يكون القارئ يصح أو يصلح أن يكون إماما للإيه للمستمع، هذا هو الأصل، وترتب عليها كل ما سمعتم، وافقتم على ذلك أو لم توافقوا، هذا كله مترتب على ماذا؟ على هذا الأصل اللي هو أصل إيه؟ أن القارئ في حكم الإمام بالنسبة للمستمع، فإن كان يصلح له إماما فيسجد بسجوده، وإن لم يكن يصلح له إماما فلا يسجد بإيه؟ بسجوده. وأنا أقول إن قدر معنى الإمامة بصفة عامة يصلح في المسألة الأولى فقط، اللي هي إيه؟ أنه لا يسجد إلا إن سجد الإيه؟ هذا معنى الإمامة الثابت عن ابن مسعود، فهذا القدر نقبله، اللي هو قدر إيه؟ أنك أنت كمستمع لا تسجد إلا إن سجد القارئ، فإن كان القارئ نفسه لم يسجد فلا تسجد أنت. وهذا هو معنى أثر ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. وأما السجود لسجود مثلا المرأة أنت في الحقيقة لا تسجد ائتماما بها، وإنما تسجد للآية التي تلتها التي قرأتها. امرأة تسجد تقرأ في البيت فسمعها، ممكن يكون بتصح عليه أصلا، فسمعها زوجها تتلو آية الايه السجدة ورآها تسجد فسجد بسجودها فلا بأس، لأن هي في الحقيقة إماما له من حيث كونها قارئة لا من حيث كونها في صلاة. على أي حال من الأحوال هذا معنى المذهب، وضبط المذهب يا أخواننا شيء وترجيحه شيء إيه؟ آخر. تضبط المذهب بتفهمه وتستطيع أن تعبر عنه، هذه مسألة، وكونه هو الراجح هذه مسألة إيه؟ أخرى. ويسن سجود الشكر عند تجدد النعم واندفاع النقم. يبقى سجود الشكر لا يسن إلا في هذا الموضع، على خلاف بين أهل العلم، لأن عند الحنفية والمالكية ليس هناك شيء يسمى سجود الإيه؟ الشكر، لا يشرع عندهم هذا السجود. وعند الشافعية والحنابلة يشرع في هذه الحالة تجدد الإيه؟ النعم. يعني الإنسان أكله نعمة ولا مش نعمة؟ بلاش الأكل. النفس الذي يتردد في صدرك دخولا وخروجا نعمة أم ليست بنعمة؟ تخيل بقى إنسان إذا في عند حصول أي نعمة يسجد، هل سيرفع رأسه من الأرض؟ لن يرفع رأسه من الأرض، وإنما هذا السجود في النعم التي تتجدد، يعني تطرأ بعد أن لم تكن موجودة، ويكون حصولها على ندور أو قلة، كانتصار مثلا في حرب مثلا، أو شفاء مريض كاد أن يهلك ابنك، يعني والد والدة أخ، يعني إنسان خلاص كاد أن يهلك فشفاه الله، أو مثلا تعرض لحادث مهلك فعرفت أن هذا الحادث لا ينجو منه إنسان ولكن نجاه الله. مثل هذه النعم الطارئة التي تحصل بعد أن لم تكن موجودة وتحصل على وجه الندرة أو القلة، هذه التي يشرع لها سجود الإيه؟ الشكر. كما سجد أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه في حروب الردة، وسجد علي رضي الله عنه وأرضاه حينما قتل ذو السدية في حرب الخوارج. هذه أمور تحصل على قلة على ندرة فيشرع لها سجود الإيه؟ الشكر. لحديث أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتاه أمر يسره يسر به خر ساجدا، روى أبو داود والترمذي وابن ماجه. وسجد أبو بكر حين جاءه قتل مسيلمة، راه سعيد بن منصور يعني. وسجد علي حين وجد ذا السدية في الخوارج، رواه أحمد، لأن كده معناه أنه على الحق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل من أمارات الفرقة التي هي على الحق أو الطائفة التي هي على الحق أن تقتل هذا الرجل بهذه الصفة، فعرف علي بذلك رضي الله عنه وأرضاه أنه على الإيه؟ على الحق، فسجد شكرا لله تبارك وتعالى. وسجد كعب بن مالك لما بشر بتوبة الله عليه، ده أمر طبعا يعني فعلا يعني حقيق وجدير بالسجود، وقصته متفق عليها. وإن سجد له عالما ذاكرا في صلاته بطلت، يعني للشكر، يعني إن سجد له يعني للإيه؟ للشكر، الضمير يعود على الإيه؟ على الشكر. عالما ذاكرا في صلاته بطلت، يعني أنا الآن أصلي فجاءتني البشرة، يعني كبشرة أبي بن كعب، هل أسجد وأنا داخل الصلاة؟ لا يشرع. فإذا انتهيت من صلاتك وسجدت فلا إشكال، لأن سببه لا يتعلق بالصلاة بخلاف سجود التلاوة، وصفته وأحكامه كسجود التلاوة. واضحة كده؟ أي حكم لأن سببه لا يتعلق بالصلاة؟ يعني الإنسان لو كان أن يصلي وجاءه خبر يسره وتذكر أنه في صلاة، لم يغفل عن كونه في صلاة، متذكر لكونه في ايه؟ في صلاة، ويعلم الحكم ان سجود الشكر لا يصح ان يكون في ايه؟ في الصلاة، ومع ذلك سجد فصلاته باطلة. اما ان كان جاهلا لا يعرف الحكم، او ذهل عن كونه في الصلاة، يعني من شدة الفرح نسى انه بيصلي، وده بيحصل، ممكن يحصل، فسجد، هل صلاته تبطل؟ لا. لكن المهم انه بمجرد ان يعني يعقل او يعني ينتبه لكونه في الصلاة يقوم من ايه؟ من هذا السجود ويكمل صلاته ويسجد للإيه؟ للسهو. لكن الإشكال إن سجد في هذه الحال التي نص عليها المؤلف، عالما بالحكم ذاكرا لكونه في الصلاة، ومع ذلك إيه؟ سجد، فصلاته حينئذ باطلة، صلاته حينئذ إيه؟ باطلة. لأن سببه لا يتعلق بالصلاة. سجود التلاوة يتعلق بالصلاة لأن القراءة من أركان الصلاة أو من مستحبات الصلاة أو من واجبات الصلاة، على خلاف بين أهل العلم في حكم القراءة بعد الفاتحة، هل هي واجبة أم مستحبة كما هو مذهب الجمهور؟ احنا مر علينا أن مذهب الحنابلة أنها واجبة. فالمقصود الآن أن سبب سجود الشكر ليس له أي تعلق بالصلاة بخلاف سجود التلاوة، لأن سببه هذا هو الحكم الذي يفارق فيه سجود التلاوة سجود الشكر، لأن سببه لا يتعلق بالصلاة بخلاف سجود التلاوة. وصفته وأحكامه يعني ما عدا ذلك، يعني كونه لا تبطل به الصلاة، سجود التلاوة لا تبطل به الصلاة، اللهم إلا إن كان القارئ خارج الصلاة مش إمام. يعني أنا بصلي مثلا وسمعت قارئ بيقرأ الآية السجدة والقارئ سجد، هل يصح مني أنا أن أسجد؟ لا، إلا لو كنت أنا القارئ أو كنت مأموما لإمام وقرأ السجدة وسجد، دي يبقى كده ما فيش إشكال خالص، هذه السنة. أما إنسان خارج الصلاة يقرأ الآية اللي فيها سجدة ويسجد وأنا أسجد بسجودي، هذا لا يصح. إن سجدت عالما ذاكرا تبطل أيضا صلاتي، لأن تلاوته خارج صلاة، لا تعلق لتلاوتي بصلاتي أنا. وصفته وأحكامه كسجود التلاوة. بقي كم دقيقة على المغرب؟ بقي كم على المغرب؟ ربع ساعة يعني نكمل، ما فيش أسئلة خلاص. فصل في أوقات النهي. وكلمة أوقات النهي يا أخوانا، يعني كلمة نهي معروف من النهي قد يدل على التحريم وقد يدل على على الكراهة. فيمكن أن يكون الوقت وقت تحريم، ويمكن أن يكون الوقت وقت كراهة، وكل يصح أن يسمى وقت نهي. وقت فإن كلمة وقت نهي ممكن تشمل المحرم وتشمل المكروه. فصل في أوقات النهي، وهي من طلوع الفجر إلى ارتفاع الشمس قيد رمح، لحديث إذا طلع الفجر فلا صلاة إلا ركعتي الفجر. إذا طلع الفجر، ودي أخوانا حديث بيفكرنا بمسألة بعض الإخوة يعني بيخطئ فيها، أنه لا يشرع بعد أذان الصبح إلا صلاة ركعتي الفجر، أما التنفل المطلق بعد أذان الفجر فلا يشرع. يعني مثلا لو في ناس في مسجد مثلا يقعدوا نصف ساعة بين الأذان والإقامة، واحد راح بعد 10 دقائق فضل تلت ساعة فصلى ركعتين، قال فضل ربع ساعة أو ما أجيب كمان ركعتين أو كمان ركعتين، يعني 6 ركعات، هذا هل هذا يشرع؟ لا يشرع، هذا منهي عنه، هذا منهي. النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي ركعتين غير الفجر فقال الصبح أربعا، أنكر عليه صلى الله عليه وسلم. لذلك حتى مذهب من الطرائف أن الحنفية مبالغة في هذه المسألة، أنه إن صلى عندهم إنسان ركعتي الفجر في البيت، صلى ركعتي الفجر في في البيت ثم أتى المسجد فلا يشرع له صلاة تحية المسجد، لأن الفجر إن طلع فلا صلاة إلا ركعتي الفجر. وجمهور أهل العلم يقولون إن كان يصلي بسبب كتحية المسجد فلا بأس، لكن المسألة في التنفل المطلق، لا يشرع التنفل المطلق بعد أذان الصبح إلا ركعتي الفجر. وصلت القضاء ليه سبب؟ القضاء ليه سبب؟ إن كان مثلا إنسان في هذا الوقت يمكن أن يقضي الوتر مثلا، لو فات الوتر ما فيش إشكال، بس القضاء نفسه سبب للصلاة. لكن أنا أتكلم عن التنفل المطلق، التنفل المطلق يعني اللي بدون بدون سبب. إذا طلع الفجر فلا صلاة إلا ركعتي الفجر، وده حديث يعني يدل بنصه على ما أقول، إذا طلع الفجر فلا صلاة إلا ركعتي الفجر، يعني لا صلاة نافلة يعني إلا ركعتي الفجر. احتج به أحمد، وعنه من صل من صلاة الفجر لحديث أبي سعيد. إيه الفرق بين الروايتين؟ الفرق بين الروايتين أن وقت النهي على الرواية الأولى يتعلق ابتداؤه من أذان الفجر، من أذان الصبح، وأما في الرواية الثانية فابتداؤه من انتهاء صلاة الفريضة، من انتهاء صلاة الفريضة. وعلى أي حال من الأحوال، مسألة أن الإنسان لا يتنفل بعد أذان الصبح إلا ركعتين مسألة منفصلة عن أوقات النهي، حتى وإن كان إن قلنا إن هذا الوقت ليس بوقت نهي، لا يدخل في وقت النهي، مع ذلك نقول لا صلاة في هذا الوقت تنفلا مطلقا إلا ركعتين. نذكر في ذلك بصرف النظر عن وقت النهي، نذكر قوله صلى الله عليه وسلم الصبح أربعا لمن زاد في النفل عن إيه؟ سنتين، لمن زاد في النفل عن سنتين. وعنه من صلاة الفجر لحديث أبي سعيد مرفوعا: لا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الإيه؟ الشمس. فجعل بداية النهي لا صلاة بعد صلاة الإيه؟ الفجر، يعني صلاة الفريضة، يعني صلاة الإيه؟ الفريضة، حتى تطلع الشمس، متفق عليه. ومن صلاة العصر إلى غروب الشمس لحديث أبي سعيد وغيره، وفيه: ولا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، متفق عليه. وعند قيامها، يعني الشمس. شوفوا أي متن فقهي لابد من ضبط الضمائر، أي متن في الفقه، أي كتاب مختصر لابد من ضبط الضمائر على أي شيء تعود الإيه؟ الضمائر، لأن الاختصار له أساليب كتيرة، من أساليبها الإكثار من استخدام الإيه؟ الضمائر. وعند قيامها حتى تزول لحديث عقبة بن عامر: ثلاث ساعات كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغة، يعني ناشرة ضوءها، يعني بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تتضيف للغروب حتى تغرب، رواه مسلم. فتحرم هنا في الفقرة الأولى من هذا الفصل يتكلم عن بيان أوقات النهي بغض النظر عن حكم الصلاة إيه فيها، لأننا كما ذكرنا أن النهي يمكن أن يدخل تحته المحرم ويمكن أن يدخل تحته الإيه؟ المكروه. فأوقات النهي هي هذه: بعد صلاة الفجر إلى أن تطلع الشمس، بعد صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس، وحين يقوم قائم الإيه؟ الظهيرة. فتحرم صلاة التطوع في هذه الأوقات ولا تنعقد ولو جاهلا للوقت والتحريم، ولو جاهلا للوقت والتحريم. جاهلا للوقت معناه إيه؟ يعني الإنسان الآن مش عارف هو الساعة كام، يعني ممكن يكون إنسان مثلا في بيته ومثلا بيظن إن لسه باقي على الظهر مثلا نص ساعة، هو فاضل على الظهر مثلا 3 دقايق، 3 دقايق دول هم وقت النهي. على فكرة وقت الزوال هذا 2-3 دقايق، يعني اللي هو إيه؟ عندما ينمح الظل تماما حتى يبتدئ نشوء الظل من ناحية الشرق، زوال الشمس ناحية الغرب بيجعل الظل ناحية الإيه؟ الشرق. فبمجرد أن يكون للشيء ظل ولو يسير جدا انتهى وقت الإيه؟ النهي، انتهى وقت الإيه؟ النهي. فهذا الوقت دقيقتان مثلا، 3 دقائق، فإنسان إنسان يظن أنه بقي على الظهر مثلا نصف ساعة، وبالتالي لم يدخل وقت الإيه؟ النهي. يبقى كده هو إيه؟ مش عالم بالإيه؟ جاهل بالوقت، جاهل بالإيه؟ بالوقت. وإن كان عالما بالإيه؟ بالحكم. وممكن يكون العكس، إنسان عارف هو الساعة كام وعارف أن الظهر خلاص فاضل 3 دقايق، بس هو أصلا جاهل بالإيه؟ بالحكم نفسه، جاهل أن ده وقت من أوقات النهي، وجاهل لحكم الصلاة في هذا الإيه؟ الوقت. أما قول المؤلف ولو جاهلا للوقت والتحريم معا، يعني حتى لو فرضنا أن إنسان لا هو عارف هو إمتى ولا هو عارف حكم الصلاة في الوقت ده إيه؟ صلاته لا تنعقد. صلاته لا تنعقد يعني إيه؟ يعني كأنه لم يدخل في صلاة أصلا. دي يعني طردا لقاعدة الحنابلة المشهورة أن النهي يقتضي الإيه؟ عند الحنابلة لا انفكاك في الجهة. ليه؟ لأن النهي يقتضي الإيه؟ الفساد. حتى في المسائل زي مثلا الصلاة في الأرض المغصوبة والوضوء بالماء المغصوبة مثل هذه المسائل، أو الصلاة أيضا بالثوب الحرير، بثوب إيه؟ بثوب حرير للرجل يعني للذكر. فهذه المسائل عندهم كلها يترتب عليها بطلان العبادة بالكلية. ليه؟ لأن هذا منهي عنه، والنهي يقتضي الإيه؟ الفساد. قاعدة النهي يقتضي الفساد فيها خلاف بين أهل العلم، وهذا هو الراجح عند الحنابلة، ولذلك عندهم لا انفكاك في الإيه؟ في الجهة. فلو دخل المصلي في صلاته في هذه الأوقات ولو حتى كان جاهلا بالحكم وجاهلا بالوقت لم تنعقد صلاته، لم يصلي. لو مثلا إنسان مواظب على مثلا صلاة الضحى مثلا، يعني وجه انشغل في يوم ولم يصلي إلا قبل أذان الظهر مثلا بدقيقتين أو 3 دقائق، على هذا المذهب هو في هذا اليوم لم يصلي الضحى لأنه صلى في وقت الإيه؟ النهي. فلا تنعقد صلاته ابتداء، صلاته لا نقول تصح وتبطل، يعني يصح انعقادها ثم تبطل، لا تنعقد إيه؟ ابتداء، يعني هو حركاته هذه وإن كانت تشبه حركات الصلاة إلا أنه ليس بإيه؟ بصلاة. يعني أنا لو كبرت وقمت وقرأت وركعت وسجدت على غير طهارة وأنا عالم، أنا أعرف أن أنا مش متوضي بالفعل، هل هذه صلاة؟ هل تنعقد أصلا ابتداء؟ لا. فكذلك الحكم هنا، إن صلى في وقت النهي لا تنعقد صلاة. ودي ممكن يترتب عليها شيء من الأحكام زي القضاء مثلا، لو إنسان صلى في وقت النهي وبالتالي وكان الرجح عنده كما هو الرجح عند الحنابلة أن صلاته غير منعقدة وغير صحيحة، يعني بالتالي نرتب عليه أنه يسن له أن يقضي النافلة أو الراتبة التي صلىها في هذا الوقت. مثاله إنسان مثلا فاته سنة الظهر البعدية وكان هو مواظب عليها، فأحب أن يقضيها بعد صلاة العصر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فانشغل أيضا حتى تضيفت الشمس للغروب، خلاص بقى فضل 10 دقائق ربع ساعة على غروب الشمس، هذا وقت تحريم مش وقت كراهة، ده وقت تحريم. في الوقت في هذا الوقت إن كنا صلاته لا تنعقد أصلا، نقول أنت بعد لم تقضي سنة الظهر، لسه لغاية دلوقتي في ذمتك، لم تصليها لم تقضيها. واضحة كده المعنى المذهب تحرم الصلاة حكم ولا تنعقد حكم آخر. لأن احنا لو تصورنا على بقية المذاهب إن ممكن يكون فيه انفكاك للجهة، فالصلاة تنعقد وتصح من جهة وإن كان صاحبها يأثم من جهة أخرى. لعموم النهي ولأن النهي في العبادات يقتضي الفساد سوى سنة فجر قبلها لما تقدم. لما تقدم يعني حديث اللي هو إذا طلع الفجر فلا صلاة إلا ركعتين الفجر، وهذا على الرواية الأولى في المذهب، وإلا على الرواية الثانية في المذهب هذا ليس بوقت نهي أصلا. الرواية الأولى يبتدئ وقت النهي فيها إمتى؟ بأذان الفجر، بأذان الفجر سوى سنة فجر قبلها لما تقدم. وركعتي الطواف هيذكر بقى بعض الصلوات اللي هي بيسموها ذوات ذوات السبب، ذوات فتصح. وكذلك الشافعية وافقوا الحنابلة على هذا، إن هذا الوقت لا تصح فيه الصلاة أو لا تجوز فيه الصلاة إلا إن كانت مسببة، إن كانت ذات سبب، فلا صح عندهم التنفذ المطلق، ولكن تصح الصلاة المسببة التي هي بسبب يعني. وركعتي الطواف لحديث جبير مرفوعا يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة من ليل أو نهار، والشاهد في قوله أي ساعة في ليل أو نهار. رواه الأسرم والترمذي وصححه. وسنة الظهر إذا جمع إذا جمع يعني جمع الظهر إلى العصر، لأن الجمع قد يجوز للمقيم، الجمع قد يجوز. طبعا يا أخوانا لا يخفاكم أن ذكر السنة مع الجمع معناه أنه لم يقصر، هنا جمع ولم لأنه لو خسر فالسنة في حقيقة سنة الظهر في حقيقة لا تشرع أو لا تسن، ما يكونش في حاجة اسمها سنة في حقه بالنسبة للراتبة. وبالتالي هذه الصورة يحصل فيها الجمع ولا يحصل فيها القصر. وإمتى هيكون دوت؟ في الحضر. جمع حديث ابن عباس في صحيح البخاري، وده قال به الحنابلة على فكرة من دون بقية العلماء، جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء دون مرض ولا ولا سفر، دون مرض ولا سفر. يعني بعض أهل العلم يقولون في توجيه هذا الحديث أن هذا في حال الحاجة، حال زي صلاة مثلا المريض الذي يشق عليه أن يصلي كل صلاة في وقتها بطهورها، أو إنسان يعني يعمل عملا شاقا يشق عليه جدا أن ينفصل عنه في كل ساعة صلاة. فمثل هذه الأحوال النادرة في الوقوع التي يعني يلحق بصاحبها مشقة بالغة إن أدى كل صلاة في وقتها يجوز له أن يجمع دون سفر. الشاهد الآن أنه في بعض الأحوال عند بعض العلماء اللي هم الحنابلة يجوز الجمع في الحضر، يجوز الجمع في في الحضر، ويكون جمعا بلا قصر، وبالتالي تؤدى الرواتب في محلها. يعني أنا قبل ما أصلي الظهر أصلي ركعتين، وبعدين أصلي الظهر، وبعدين أصلي ركعتين سنة بعدية، وبعد كده أصلي العصر. طب صليت الظهر وبعدين وراء العصر على طول وما صليتش سنة البعدية، أنا الآن سأقضي سنة الظهر بعد بعد العصر. هو دي الصورة اللي الشيخ بيتكلم عليها. النبي هو هيقول الحديث دلوقتي لا تستعجل، لحديث أم سلمة أنه صلى الله عليه وسلم قضاهما، اللي هم السنة دي سنة السنة البعدية، قضاهما بعد العصر. هو بالمناسبة يا أخوانا حتى يعني إذا أذن الوقت نكون ذكرنا يعني مجمل الباب، في الحقيقة الراجح يعني والله أعلم بالصواب أن أوقات النهي تنقسم إلى قسمين، حرمة وكرها. فالصلاة بعد العصر والشمس مرتفعة مكروهة وليست بحرام، وكذلك الصلاة بعد الصبح إلا أن يعني يبدأ بزوغ الشمس، يبدأ بزوغ الإيه؟ فالصلاة حال بزوغ الشمس بالفعل أو حال غروب الشمس بالفعل محرمة، مش مكروهة، محرمة. يعني إيه بزوغ؟ خلاص الشمس بدأت تطلع، قرص الشمس بالفعل بدأ حاجبه في الشروق، أو بدأ حاجبه أو اختفى حاجبه في الإيه؟ في الغروب. طبعا الشمس ما بتغربش مرة واحدة، بيغرب منها حاجب اللي هو الحيز من أسفل، وبعد كده يستمر الإيه؟ الأفول إلى أن تغيب تماما، يغيب القرص إيه؟ تماما. في هذه الحالة تحرم الصلاة سواء في الشروق أو في الإيه؟ في الغروب. الإيه؟ تحريم على الإطلاق. تحريم، أقول تحريم مش بقول إيه كراها، وقت ضيق جدا يا أخوانا، لا يعني نتعدى ربع ساعة هذا الوقت، لا ما يكملش حتى ربع ساعة في حين الإشراق وحين الغروب. وده فيه والزوال قلنا دقيقتين اتنين. على فكرة يا أخوانا وقت النهي في الزوال لا يتصل لركعتين كاملتين أصلا، وقت النهي في الزوال تحريم نعم لا يتصل إيه لركعتين كاملتين. أنا بس تسيبوني أقول الخلاصة عشان لو الأذان أذن يبقى أنتوا خدتوا الحكم يعني. فالوقت ده وقت الشروق، وقت الغروب وقت إيه؟ حرمة، وقت إيه؟ حرمة. عشان النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه إذا غرب حاجب الشمس، إذا غرب إيه؟ حاجب الشمس حتى تغرب، وكذلك إذا بدأ حاجب الشمس حتى تطلع، إذا بدأ حاجب الشمس حتى إيه تطلع. فكون الشمس بتغرب بالفعل أو بتشرق بالفعل هذا وقت تحريم، وهذا هو الوقت الذي يسجد له لها فيها عابدوها، اللي بيعبدوا الشمس يسجدون لها في مثل هذا الايه، فهذا وقت حرمة. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الايه، بعد العصر إلا إن كانت الشمس مرتفعة أو إلا أن تتضيف للغروب في حديث آخر. فبعد الشمس يبقى الوقت وقت كراهة إلى أن تتضيف الشمس للإيه للغروب، هنقول ربع ساعة مثلا. يبقى الصلاة بعد العصر إلى أن يعني يحصل أو يقترب الغروب بالفعل كراهة، وبعد كده تبقى إيه حرمة. يبقى أنا لو في الصلاة ذات السبب لو كانت وقت الكراهة اعملها، دخلت المسجد تصلي تحية المسجد، أو تستخير بتصلي طواف، أي صلاة لها سبب، سنة الوضوء مفيش مشكلة. أما بقى على فكرة يا إخوانا بالمعنى ده هيكون مجموع وقت التحريم في اليوم والليلة لا يتعدى نصف ساعة، مجموع وقت التحريم في اليوم والليلة لا يتعدى نصف إيه ساعة، مش كتير. وبرضو أزيدكم فائدة، هو موضوع صلاة ذات السبب اللي هي مذهب الحنابلة والشافعية خلافا للحنفية والمالكية، عندهم صلاة بسبب، بدون سبب لا تجوز الصلاة عندهم في وقت النهي، لا تجوز الصلاة عندهم في وقت النهي. إيه سبب الخلاف أصلا؟ إن العلماء اختلفوا فيما هو العام وما هو الخاص، لأنه معروف أن العام يحمل على الإيه؟ الخاص. بمعنى إن مثلا تحية المسجد، عندك حديث بيقول إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي إيه؟ ركعتين. في أي وقت؟ أي وقت، كل ما تخش المسجد لا تجلس حتى تصلي إيه؟ ركعتين. فعند المالكية والحنفية قالوا هذا وقت تحية المسجد مفتوح ويخصص بوقت النهي، يبقى تحية المسجد وقتها مفتوح بقى هو العام هنا، وأوقات النهي أو أحاديث النهي عن الصلاة هي الإيه؟ الخاصة، فيحمل العام على الإيه؟ الخاص. عند الحنابلة والشافعية العكس، قالوا النهي مفتوح ويخصص منه ما جاء فيه النص كتحية المسجد أو ركعتي الطواف أو ركعتي الوضوء. واضح الفرق بين المذهبين؟ واحد بيقول لك بص ما تصليش ده العام في الوقت ده، يعني لا تصلي في هذه الأوقات هذا العام، ويخصص منه بعض الأنواع الصلوات التي ثبت فيها الايه النص كتحية المسجد أو ركعتي الطواف أو سنة الوضوء أو صلاة الاستخارة. والتاني العكس، بيقولوا صلي كل ما تخش المسجد صلي، كل ما تطوف صلي، كل ما تتوضى صلي، إلا لو كنت في وقت ايه نهي. فاختلفوا أيهما العام وأيهما الايه الخاص، عشان بس مبقاش المسألة فيها إنكار، الخلاف فيها ايه قوي وسائغ ومعتبر. رجح أنت يعني ما يترجح عندك بحسب فهمك، ما فيش إشكال، لكن أيضا لا تنكر على الإيه؟ على المخالف، لا تنكر على المخالف. المقصود الآن أن ننبه على أن أوقات النهي، كل وقت نهي كما مثلا في الوقت بين بعد صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس، هذا في وقتان في الحقيقة، وقت كراهة طويل ومتسع، وقت حرمة ضيق، وقت حرمة إيه؟ ضيق. وكذلك بعد صلاة الصبح وقت كراهة. فحتى إذا بدأ حاجب الشمس في الإشراق أو في الشروق يكون وقت إيه؟ تحريم. وسنة الظهر إذا جمع لحديث أم سلمة أنه صلى الله عليه وسلم قضاهما بعد العصر متفق عليه. وإعادة جماعة أقيمت وهو بالمسجد لحديث أبي ذر مرفوعا صل الصلاة لوقتها فإن أقيمت وأنت في المسجد فصلي. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في يوم إيه؟ مرتين. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تصلى الصلاة في يوم مرتين، ما ينفعش يصلي الظهر مرتين ولا العصر مرتين. ومع ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجلين كان في المسجد لم يصليا معه صلى الله عليه وسلم، قال ما منعكما أن تصليا معنا؟ قالوا إنا قد صلينا في رحالنا. فقال صلى الله عليه وسلم إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما المسجد فصلوا معهم واجعلوا صلاتكم معهم سبحة أو نافلة. واجعلوا، يبقى الواحد هيعيد الصلاة مرة أخرى على سبيل الإيه؟ بقت صلاة نفل، وهو عشان كده دخلت في الايه في الباب، بقت الاعاده عاده الفرض مره اخرى بقت في صلاه النفل. والمساله دي ان شاء الله عز وجل في المره القادمه فكروني نبدا من اول ايه، واعاده جماعه اقيمت، واعاده جماعه ايه اقيمت وهو بالمسجد. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.